الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجلس هذا الكتاب المبارك وتفسير الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لسورة الفاتحة، فاتحة الكتاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأما الفاتحة فهي سبع آيات.
مسألة حقيقية، مسألة مهمة، وأنا سأفعل هذه المسألة في مسألة أخرى. يقول الأخ: ذكرتم أن مسألة كفر ترك الصلاة مسألة فقهية، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر في أصول السنة، وهو متن في العقيدة، وقد كنتم ذكرتم أن ما في كتب العقيدة أمور مجمع عليه، فكيف في مسألة فقهية هي مسألة فقهية وذكرها في متن عقدي؟ انتبهتم؟ هذا سؤال مهم جدا. أخي بيسأل بيقول: في أصول السنة يا أحمد، هات أصول السنة، حكم ترك الصلاة في أصول السنة للإمام أحمد. أيوة حسين، أي في أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر مسألة كفر ترك الصلاة. فالأخ استشكاله ما هو؟ بأن هذه مسألة فقهية. أنا قلت أن هذه خلاف فيها خلاف فقهي، صح؟ طيب تمام. فكيف يذكرها أحمد رحمة الله عليه معانا كتاب أصول السنة في العقيدة، وإحنا بنقول هذه مسألة إيه؟ مسألة فقهية، فكيف وضعت في العقيدة؟ والعقيدة برضو إحنا قلنا من قبل أن الأمور التي يجب اعتقادها مجمع عليه، وبالتالي كيف تكون هذه المسألة في مسألة فقهية وتذكر في هذا الإيه؟ وتذكر في هذا. بل أزيد السائل شيئا، ما هو؟ أن الإمام أحمد في مطلع أصول السنة قال: هذه أصول السنة التي من خالف خصلة منها لم يكن عليها، يعني المفترض أنه إذا خالف ذاك لم يكن عليها. وفعلا ذكر الإمام أحمد مسألة الصلاة، قال ها هات المتن.
قال رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
طيب لو أنت معك جامع الشروح يا أحمد دلوقتي، شرح الشيخ زيد المدخلي، شرح الشيخ ربيع، شرح الشيخ عبيد الجبري، شرح الشيخ ربيع، شرح الشيخ أحمد النجمي، راجع الموضع ده في الشروحات دي، هنجد الموضع ده في الشروحات دي كلها يذكر حكم ترك الصلاة، تعليق كل التعليق حكم ترك الصلاة، حكم ترك الصلاة، حكم ترك الصلاة. طيب الاستشكال ده طرح من الشراح؟ لا، لم نجد طرح. وبالتالي سيتقرر عندي أن الإمام أحمد رحمة الله عليه جعل هذه المسألة مسألة اعتقاد، فيكون الخلاف فيها خلاف عقدي، وبالتالي من يقول بأن ترك الصلاة ليس بكافر يبقى هذا مرجع، يبقى هذا إيه؟ مرجع. ليه؟ لأنه مذكور من أبواب الاعتقاد، واللي بيخالف المسألة دي يبقى بيخالف عقيدة أهل السنة التي من خالف خاصة منها لم يكن عليها، لأن أمور العقيدة متفق عليه. فهل هذا الكلام صحيح؟ أقول فعلا فيما رجعت من شروحات مشايخنا، حفظ الله من هو حي ورحم الله من مات، أنه لم يرد بعد مسألة. قبل ما أجيب أفعلها بقى في مسألة أخرى، ألا وهي أنه في الوسطية أكثر الشروحات الموجودة اللي احنا طلعنا عليها لم ينبه لمسألة التضليل في مسألة التفضيل، تفضيل علي على عثمان، إنما جعل التضليل فين؟ في مسألة الخلاف، وذكروا هذا، ولم يذكر أحد من الشراح ما ذكرناه من منهج السلف في هذا والنصوص الشرعية التي وردت كنص ابن عمر وإلى آخر ذلك. فمعنى عايز أقول بقى إن معنى عدم ذكر المشايخ الشيء لا يعني هذا أن أو أنه حتى لو ذكر المشايخ بخلافه موروث عن السلف أن هذا يكون قولا معتبرا. القاعدة عندنا إن أي قول من الأقوال الموجودة المعاصرة مهما كان قدر الإنسان، أي قول يخالف ما كان عليه السلف الصالح فإنه مردود، بشرط أن يكون فعلا هذا الكلام وارد عن السلف. وأن يكون فعلا المنقول عن السلف هو صحيح. لا أدعي أنا فهم السلف ثم أحاكم الشيخ إليه، لابد يكون فعلا هذا هو المنقول عن السلف الصالح رحمه الله تعالى. طيب عندك يا أحمد شرة؟ طب قول لي الموضع ده تعليق المشايخ الأول قبل ما نجيب. يعني
الشيخ عبيد في التخرج الأحمد قال رحمه الله تعالى معلقا على كلام الإمام أحمد: هذه المسألة من المسائل العظيمة التي حصل الخلاف والنزاع في من تركها تهاونا خلاف بين الأئمة في الخلف بعد السلف، والبحث في هذه المسألة من أوجه. الوجه الأول أن ترك الصلاة جحودا أو جاحدا لوجوبها لا يخلو من حالين: إما أن يكون جاهلا كالذي يسلم حديثا.
ذكر حكم ترك الصلاة، ذكر حقيقة حكم ترك الصلاة. طب هذه الشرح التالي: المسألة عظيمة اختلف فيها السلف وكذا كذا وبين الحكم. طيب جازوا الشروحات عندكم شرح
مش أيوة. مجمع بس نشرح الشيخ زيد.
شرح الشيخ زيد علق قال:
قال ومن ترك الصلاة فقد كفر. هناك أدلة كثيرة لمن يكفرون تارك الصلاة وقوية جدا، ويقابلهم من لا يكفر تارك الصلاة ولهم تأويلات لهذه النصوص من أدلة من يكفرون. وذكر
طيب
الأدلة.
ذكر حاجة غير تارك الصلاة حكم تارك الصلاة؟
نعم.
طب هذه الثالث هات حاجة.
المرة شرح الشيخ ربيع.
هذا الشيخ ربيع
اللي مر قرأته اللي جاي ده شرح الشيخ اللي مر ده شرح الشيخ ربيع اللي جاي ده شرح الشيخ زي
ماشي.
قال ومن ترك الصلاة فقد كفر. قال هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومعه بعض علماء السلف، أن من ترك الصلاة سواء جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، إذ المهم أنه ضيعها بأي وجه من وجوه الضياع بدون عذر من نقل أو عقل فهو كافر كفرا. وذكر
حكم ترك الصلاة. يبقى كل هؤلاء ذكر حكم ترك الصلاة تمام، وغيره من الشراح ذكر هذا حكم ترك الصلاة. طيب احنا في مشكلة فعلا، هذا هنا هو في كتب الاعتقاد ذكرت المسألة ومذكور قبلها خصال السنة التي من خالف خاصة منها لم يكن من أهله. طيب هذا حاجة. الحاجة الثانية دي مسائل موجودة في كتب العقيد. طيب يا شيخ يمكن زي مسألة مسح الخفين ويبقى مذكورة زي مسألة مسح الخفين، لماذا ذكر المسح الخفين؟ بينبه الشراح إلى ده بيقولوا إيه؟ لأن المخالف في ذلك من أهل البدع ومشيعة، فلهذا ذكرت لاشتهار الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. ولو كان المسح على الخفين خلاف بين أهل السنة لما ذكرت في كتب الاعتقاد، إنما ذكرت لبيان أن الخلاف الوارد فيها وخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع. طب ده واجب، لكن هل مسألة ترك الصلاة مثلها؟ إن الخلاف فيها مع أهل البدع وإن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن تكفر ترك الصلاة كافر، إلا الأشاعرة فإنهم يقولون سبب كافر، أو المعتزلة فإنهم يقولون سبب كافر، وبالتالي يكون أحمد قد ذكرها لاشتهار الخلاف فيها بين أهل السنة وبين غيرهم. لا، وما إيه بقى؟ لماذا ذكرت هنا؟ إيمان إحنا ها يعني الخلاف ما يخرج من ملة إزاي؟ بتكلم على مين؟ احنا دلوقتي الخلاف في ترك الصلاة لماذا ذكرت هذه المسألة في اصول السنه؟ اي واحد امبارح احنا شبع عنين انت بترفع ايدك، احنا قلناها لكم الف مرة. لماذا ذكرت في كتب العقيدة مع ان كتب العقيدة ايه فيها؟ اما مسألة عقدية بفاء اصول او مسألة فقهية شهر الخلاف فيها بين الرسول وبين غيرهم من هذه، ولهذا تذكر. ومسألة الصلاة لا هي كذلك هذا ولا هي ذاك، أما لماذا ذكرت؟ طب نقرأ بقى فصول السنة إلا قبلها واللي بعدها عشان نعرف لماذا ذكرت هذه. نعم
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
ما حدش يعرف يجيب عنها إلا اللي سمعها مني. سمعتها مني؟ طب قول يا حسين. ما سمعتهاش لأبوه؟ طب قول. ها؟ طب وعليه؟ طب وعليه؟ يعني إذا يكون يا حسين اللي قول الإمام أحمد هو قول الحدادية الموجودين دلوقتي اللي بيحكمون المسألة ان تارك العمل هو تارك الصلاة. يبقى هم كده؟ ها؟ ما مالناش دعوة، تارك العمل مالوش دعوة بأحد العمل. إنما هم الحدادية اللي بيقولوا كده، بيقولوا إن العمل هو ماذا؟ هو الصلاة، وبالتالي من تركها فقد كفر وترك العمل كافر، وبالتالي يكون الخلاف فيها خلاف بين أهل السنة والمرجئة. أنت سمعتها مني؟ تسكت على طول، لو سمعتها مني زول. او من حد من طب خلاص اقرا الشر، اقرا اللي قبله، هات بس اللي قبله واللي بعده. نعم.
قال: والايمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، ومن ترك الصلاه فقد كفر، وليس من الاعمال شيء تركه كفر الا الصلاه، من تركها فهو كافر قد احل الله قتله.
طيب ده ممكن يؤكد كلام بيقوله حسين اللي قبلها: والايمان قول وعمل ايه؟ ها؟
يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا،
تمام،
ومن ترك الصلاة فقد كفر.
إيه اللي دخل الصلاة بقى؟ يبقى أكيد أن الصلاة هي العام، ويبقى من ترك العام فقد كفر. قد تفهم كده؟ نقول لا. وبعدها ها؟ وليس شيء،
وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة.
طب وعند الخوارج ليس شيء من أعمال تركه كفر إلا الصلاة؟ أمال إيه؟ كل عام. طب وعند المعتزلة؟ كل عمل يطلع من الإيمان. يبقى عند المعتزلة كل عمل يترك يطلع من الإيمان، وعند الخوارج كل عمل يترك يخرج من الإيمان، وعند أهل السنة والجماعة كل عمل يترك لا يخرج من الإيمان إلا الصلاة. يبقى إذا لماذا ذكرت الصلاة هنا؟ لبيان أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بشيء من ترك أحد، المسألة مش هنا جنس العام، من ترك شيء من آحاد الأعمال إلى الصلاة. إنما الخوارج المعتزلة بيخرجوا من الإيمان بترك أي عمل من الآحاد. يبقى الخلاف هنا عقدي ولا مش عقدي؟ يبقى هنا لما ذكرت الصلاة ذكرت فقط استثناء من تمثيل الأصل. إيه الأصل؟ أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بشيء من الأعمال إذا ترك، إنما هؤلاء يكفرون بأي عمل يترك من الأعمال. عندنا فقط سوى الصلاة، لأن أحمد طبعا بيرك في ترك الصلاة، فلما قال سوى الصلاة بيرجح هذه. لكن مش مراد أحمد أصالة ذكر الصلاة، مراد أحمد أصالة ذكر أحد الأعمال، وأنه لا يكفر تارك أحد الأعمال مطلقا عندنا أهل السنة، إلا المعتزلة والخوارج هم الذين يقولون بإيه. وبالتالي المرجئة يرونه كامل الإيمان إذا ترك أي شيء من الأحاد، والخوارج المعتزلة يرونه خارجا من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة بين منزلتين كما عند المعتزلة. وأهل السنة والجماعة يرون أن تارك أي شيء من أحد الأعمال ينقص الإيمان ولا يذهب الإيمان. ولهذا لما قال أحمد هنا: وليس شيء من أعمال تركوه كفر الصلاة، لا، هو هنا لا ينقل لفظ اجماع عبدالله بن شقيق العقيلي، لا، ده هو بينقل هنا الحكم، فيقول: وليس شيء من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. يبقى الصلاة هنا جاءت تبعا تمثيلا لترك أحد الأعمال. هذا الأمر أنا بحس فيه عند الشراح الحقيقة ما وجدت من نبع عليه. طيب إنما هل مراد أحمد بين حكم ترك الصلاة؟ طب إيه اللي دخله هنا؟ ها؟ فنجد الشراح يعملوا إيه؟ وهذه مسألة عظيمة وقد اختلف فيها العلماء على وهكذا، ويذكر الأدلة ويذكر الأدلة ويذكر الأدلة. طيب إحنا مش عايزين نشرح حكم ترك الصلاة. ليس المراد إحنا إننا نشرح حكم ترك الصلاة، المراد أن نبين علاقة ذكر الصلاة هنا بالمبحث المذكور. إيه؟ ده مبحث الإيمان، وعندنا الإيمان قول وعمل. طب العمل هذا عندنا أصل وأحاد أو جنس وأحاد، أما تارك جنس الأعمال فهذا كافر باتفاق، كما نقل الشافعي والإجماع ذلك أن الإيمان قول وعمل ونية لم يجزئ واحد غير آخر. أما أحد الأعمال فإننا لا نكفر بشيء من تركها خلافا، شو بقى هنا العقدية، هو بقى خلافا للخوارج القائلين بالتكفير والمعتزلة القائلين بالخروج من الإيمان. إلا عندنا الصلاة لوجود النص، يبقى إذن دليل كفر تارك الصلاة دليل خاص، ليس هو دليل كفر تارك العمل. دليل كفر تارك العمل هذا دليل متعلق باعتقاد، دليل كفر تارك الصلاة دليل متعلق بناقض الصلاة عند من يرى أنه يكفر بها. عشان كده احنا قلنا هنا مسألة فقهية، هنا مسألة عقدية، هنا مسألة الخلاف فيها بين أهل السنة، هنا المسألة الخلاف فيها مع أهل البدع. يبقى إيه علاقة المسألة بالعقيدة؟ خلاف أهل السنة والجماعة مع الخوارج والمعتزلة في ترك أحادي، في ترك أحد العمل. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم؟ خلاص لا, لا أبدا. إحنا نبهنا دي غير مسألة مسح وفن، مسح وفن مسألة فقهية. بس لماذا وضعت في كتب الاعتقاد؟ ليه السبب؟ السبب ان اشتهار الخلاف فيها بين اهل السنة والجماعة، وبين في نوع بقى ثالث بيدخل في كتب الاعتقاد، ونوع رابع بيدخل في كتب الاعتقاد، عشان تاخدهم بيبقى كاملة كتب الاعتقاد كده، موضوعات كتب الاعتقاد، واحد اصول الاعتقاد تمام، اتنين مسائل خلافية مسائل فقهية اشتهر الخلاف فيها بين اهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، مثل مسألة المسح الخفين، المتعة، بحث المتعة وغير ذلك. في نوع بقى ثالث يدخل في الاعتقاد، وهو مسائل فقهية الخلاف فيها بين أهل السنة. ألا مسائل فقهية تدخل في الاعتقاد وكمان الخلاف فيها بين أهل السنة؟ طب لماذا أصلا تدخل بقى مسائل خلافية الخلاف في بين أهل السنة؟ لكن اشتهر القول بأحد القولين عن أهل البدع، فلما اشتهر صار علامة عليه في عصر من العصور، فاجتنابا لمشابهتهم في هذا الأصل ننبه عليه. يعني مثلا وليكن احنا مثلا دلوقتي عندنا مثلا العمامة، واحد بيقول سودة واحد بيقول مباحة وكذا، كلام عادي يعني. لكن ممكن حط العمامة دلوقتي في كتب الاعتقاد لو أنا بصنف، ليه؟ لأن التبلغين يرون الإلزام بها، تبلغ دي علامة يعني، هذه يرون صار شعارا عليهم. البسملة ذكرت في كتب الاعتقاد، الجهر بها والإصرار. طب ليه الجهر بها والإصرار؟ لأنه تبنى أحد القولين فرقة من البدع فصار علامة إيه عليه، بحيث إذا لم تجهر أو إذا جهرت ينكر عليك أشد الإنكار، يبقى صار شعارا عليه، مع إنه هذا القول كمسألة علمية فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، لكن تبنى أحد القولين طائفة من طوائف البدع حتى صار شعارا إيه، حتى صار شعارا مع أن المسألة أصلا في أصلها خلاف. ولدى هتجد في شوف كده وقصر الصلاة وكده، هات عقيدة ابن مشكوية هتجد فيها التنصيص على مثل هذا. ده النوع الثالث من مسائل التي تأتي في كتب الاعتقاد. النوع الرابع مسائل أو أمور لم يثبت بها دليل وأدلتها ضعيفة وليس الخلاف فيها مع فرقة أو طائفة أو إلى آخره، وهي مذكورة، وهذه نقول هذه أمور قد يذكرها البعض لكن تكون متعلقة بالأصول، متعلقة بالاعتقاد، وليست هي مسألة الاعتقاد. زي يقولك مثلا البربهاري مثلا ان ارواح المؤمنين في كذا وارواح الكفار في كذا مثلا، وقد لا يثبت الدليل بذلك. احنا عندنا الذي يمثل الأصل عندنا لأحوال المسلم الإيمان باليوم الآخر وما يتبع ذلك من أحواله كذا. قد تذكر بقى أشياء ضعيفة لم تزبط، فيجي واحد بقى يشك في كتب الاعتقاد يقول لك ايه اهو هذا دليل ضعيف ومخليهم في كتب الاعتقاد، يعني يجب عليك ان تعتقد كذا كذا. لا، ده متعلق باصل، زي ما تذكر مثلا روايات كثيره موضوعه في باب الكرامات، كرامات الاولياء، تيجي تقول بقى دي لم تثبت، لم تثبت لكن اصل الاعتقاد ثابت. فعندنا كرامات الاولياء ثابته بالكتاب وثابته بالسنه وثابته بالاجماع. طيب الا لكائي مثلا حط مجلد في الكرامات، جاب في قصص كتير جدا لم يثبت. ما نجيش نشكك في كتب الاعتقاد من اجل هذا، زي ما كان العدو كده يقول لك احنا عايزين كتاب اعتقاد ايه صحيح، عايزين نعمل كتاب اعتقاد صحيح، يعني الكتب دي كلها لا تملأ عيني. الضعيف اللي في هذه الكتب اول موضوع متعلق بالاصل، فالاصل ثابت، الاصل ثابت بالعقيده الصحيحه، لكن ده ايه يكون من التقميش، يعني ذكر كل ما جاء في الباب سواء كان صحيحا او كان ضعيف. هذا كل يعني ملخص طريقه كتب الاعتقاد ولماذا تذكر هذه المسائل في كتب الايه في كتب الاعتقاد. نعم، من لم يثبت فيها دليل فقد تكون ضعيفه او موضوعه فيطعن البعض في كتب الاعتقاد من اجلها، وانما ذكرها العلماء من باب التقميش، يعني ما جاء في الباب، ولا تكون مسألة اعتقاد بل ولم تثبت أصلا، لكنها متعلقة بأصول ثابتة، متعلقة بأصول ثابتة. هجيك أخبار في اليوم الآخر في كذا ولم يثبت، هنقول ثابتة بالأصل اللي هو أصل الاعتقاد نفسه ثابت بالدليل إيه الصحيح. فرق ايه؟ ان ده نوع الكفر عنده جحود، وده نوع الكفر عنده ترك بلا جحود. عند من يقول بكفر ترك الصلاة هيبقى ايه الفرق بين من تركها تكاسلا ومن تركها جاحدا؟ نوع الكفر هيبقى ده نوع كفر، ده كافر نوع كفر الجحود، وده كافر نوع كفر ماذا؟ الإباء والإعراض. إيه؟ مين؟ ما هو ده أنا بقولك على قول من يقول. أنت بتقول لي الفرق بين كفر وكفر، لكن بتقول لي الفرق بين مسألتين، أقول لك الجحود ده مجمع عليه وأما التكاسل ده مختلف فيه عند جماعة ومجمع عليه عند جماعة. نعم نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: أما الفاتحة فهي سبع آيات، ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد، فأولها الحمد لله رب العالمين.
أما النصف اللي هو إياك نعبدك ونستعين، قال فنصفها لي ونصفها لعبدي. نعم، إياك نعبد هذا لله وإياك نستعين هذا العبد. نعم،
فأولها الحمد لله رب العالمين، فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال.
يقول فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، فأخرج بقوله
الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر. وقوله في الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه.
ليه بقى؟ يقول هنا فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر. ليه؟ لأن الشكر يكون بالأعمال، الحمد ما يكون بالعمل. فالحمد يكون بماذا؟ الحمد يكون بماذا؟ يكون باللسان. فأنت تقول الحمد لله هذا ثناء باللسان وشكر باللسان، أما العمل فإنما يسمى شكرا. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فيكون هذا بالعمل. ولهذا بين الشكر وبين الحمد عموم وخصوص. الحمد من جهة الأداة إنما يكون باللسان والقلب. طب والشكر من جهة الأداة والعمل، مع اللسان ومع القلب يكون ماذا؟ يكون بالعمل. ده واحد، ده من جهة الأداة. من جهة السبب فالحمد يكون في مقابل النعمة وغير النعمة، فتحمد الله على كل حال، أعطاك حمدت لنا، منعك حمدت الله على كل حال. أما الشكر فإنه يكون في مقابل النعمة، وعليه الحمد من جهة السبب أعم لأنه يكون في مقابل النعمة وغيره، إنما الشكر في مقابل النعمة. طيب والشكر من جهة الأداة أعم لأنه يكون بالجوارح ويكون باللسان ويكون باليد، أما الحمد فيكون في اللسان. فمن أجل هذا الشيخ هنا قال إيه؟ فأخرج بقوله الثناء باللسان الثناء بالفعل الذي يسمى لسان الحال، فذلك من نوع الشكر. طيب قال وقوله،
قال وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا.
نعم، على الجميل الاختياري أي الذي يفعله، الذي يفعله الإنسان بإرادته، ده الجميل الاختياري. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء فيه يسمى مدحا لا حمد، يسمى مدحا لا حمد. يبقى على الجميل الاختياري، ما معنى الجميل الاختياري؟ يقول الذي يفعله الإنسان بإرادته، ده من حيث هو في الإنسان، فيقول يفعله الإنسان بإرادته. أنا الآن تحمدني على خير قدمته لك، تحمدني على صنيع صنعته في نفع المسلمين، فتقول نحن نحمدك على موقفك في كذا، ما في مشكلة، ده اسمه اختياري. اختياري يعني بإرادته، فلهذا ينسب إلي لأنني أستحق، لأنني يثنى عليه حيث أنه فعله، بخلاف ماذا؟ بخلاف الجميل الذي لا اختيار لي فيه، ألا وهو إيه؟ ألا وهو أنا مثل الجمال، مثل الصحة، مثل القوة، مثل كذا، فهنا لا يقال حمد، تمدحني ولا تحمدني. فأنت ما تحمدني على جمالي، لا تحمدني على جمال، تحمدني على ماذا؟ فعلي، على مشاركتي، على علمي، على كذا وكذا، لكن لا تحمدني على جمالي، تمدحني. فصاحب الجمال يمدح، لأنه لا، لماذا؟ لأنه لا دخل له في الجمال، ليس الجمال من اختياره ومن فعله حتى يستحق المدح عليه، الحمد عليه، وإنما هذا ليس باختيار، فهذا يسمى مدحا. إذن الفرق بين المدح والحمد هنا أن الحمد يكون على الجميل الاختياري، الجميل الإيه؟ على الاختياري، أي الفعل الذي يحمد، يحمد عليه، إنما المدح يكون على ما اختار فيه لك فيه. التعريف اللي ذكره الشيخ هنا من أول الحمد إلى آخره، هذا التعريف الحقيقة مشهور عند العلماء، لكن من أهل العلم من انتقد هذا التعريف في أمور، منها الأمر الأول وهو أن الحمد هو الثناء، وقال بأن الحمد ليس هو الثناء، وإنما هو ذكر المحمود بصفات الكمال، ذكر المحمود بصفات الإيه؟ الكمال مع المحبة والتعظيم، ذكر بصفات الكمال. أما الثناء فهو تكرار الوصف هذا، تكرار، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ما قال في الحمد لله أثنى علي عبدي، إنما قال في الرحمن الرحيم. فتكرار هذا ذكر هذه الأوصاف يسمى حمدا، يسمى ثناء، فلهذا الثناء يكون ناشئا من التكرار لا من ذكر الصفات. أما الحمد فهو ذكر صفات المحمود أو صفات الكمال في المحمود على وجه المحبة والتعظيم. وليه على وجه المحبة والتعظيم؟ حتى يخالف المدح، لأن المدح في ذكر صفات المحمود، صفات كمال في المحمود، لكن قد يكون على وجه التملق. يبقى الفرق بين الحمد والمدح أن المدح قد يكون على وجه التملق، إنما الحمد لا يكون إلا لله عز وجل، إنما يكون على وجه المحبة والتعظيم. طيب أداة واحد. الملاحظة الثانية أنه قال الجميل الاختياري في الإنسان، حاجة تفعلها أنت بتصنع عليه، يبقى ده راجع لفعلك أنت، ده الاختياري فعلك أنت. أما ذاتك أنت من طول من قصر من جمال من صحة من غير ذلك أنت ما تحمد على ذلك إنما تمدح. أما الله فهو محمود على كمال ذاته وعلى كمال أفعاله وعلى كمال الألوهيته وعلى كمال أسماء وصفاته. يبقى الله عز وجل محمود لذاته إنما أنت لا محمود لأفعالك. من هنا الاختياري يصلح أن يكون وصفا في المخلوق لكن في الخالق سبحانه وتعالى فإن الخالق يحمد على كمال ذاته كمال ذاته. أما أفعاله التي يفعلها إذا شاء وكذا يحمد عليها لكن لا يقتصر الحمد لله على الأفعال الاختيارية إنما كذلك تعدى إلى كمال ذاته سبحانه وتعالى. وبالتالي نكون التعريف الأوضح والخالي من الانتقاد والملاحظة نحن نقول بأن الحمد هو ذكر صفات الكمال في المحمود مع المحبة والتعظيم. يبقى ما الملاحظة على أن الحمد والثناء وما الملاحظة على الجميل اختيار؟ ولهذا هو هنا لما جاء الجميل اختيار قال إيه؟ قال فاعلم أن الحمد والثناء باللسان على الجميل اختياره. قال وقوله على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان بإرادته. طب حول الإنسان ليه؟ حول الإنسان يقول الذي يفعله الإنسان بإرادته. وأما الجميل الذي يصنع له فيه مثل جناح فثناء فيه يسمى مدحا لا حمدا. طب احنا نريد في تعريف الحمد لله سبحانه وتعالى فاعلم أن الحمد والثناء باللسان على الجميل الاختياري. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فليقال جميل اختياري فقط وإنما يحمد الله عز وجل عليه على كمال ذاته. أيضا يبقى يحمد الله على كمال ذاته على كمال ربوبيته على كمال ألوهيته على كمال أسماء وصفاته على كمال قضاءه وقدره على كمال شرعه وهكذا. الله محمود سبحانه وتعالى من كل وجه. الله محمود من كل وجه من جهة ذاته سبحانه وتعالى ومن جهة ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته وكل ذلك الله عز وجل يحمد على ذلك. نعم نعم
في الرحم
في الحمد رفعه هنا بالثناء. ما الملاحظة على هذا؟ ها هل صحيح أن الحمد والثناء الثناء تكرار؟ فهذا وإن كان مشهورا إلا أننا نقول إيه؟ نقول الثناء إنما ينشأ من التكرار من التكرار كما جاء في الحديث أثنى علي عبدي عند ماذا؟ الرحمن الرحيم. ما قال عند الحمد الحمد قال حمدني عبدي. طيب الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. دليل على أن الثناء يختلف عن الحمد. طيب والجميل اختياري الجميل اختياري في تعريف الله عز وجل به ها
هذا في حق المخلوق
ها
اما في حق الله فيحمد الله عز وجل على ذاته وصفاته
كمال ذاته ولهذا قال العلماء لا يحب لذاته الا الله. اما كل مخلوق يحب فانه لا يحب لذاته يحب لافعاله الاختياريه وصفاته التي هي من كسبه. ده الاختياري يعني من كسبه. إنما لا يحب لذاته إلا الله. الرسول يحب لذاته ولا يحب لصفاته كونه رسولا نبيا خير الخلق وهكذا. النبي يحب لذاته ولا يحب لصفاته كونه الرسول كونه النبي كونه كذا. لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. بل إن شيخ الإسلام لعلك تتبع العبارة دي يرى أنه إذا ادعى أحد أن أحدا يحب لذاته فقد جعله شريكا لله. إذ هذه المحبة للذات إنما يختص الله سبحانه وتعالى بها ولا يحب لذاته إلا الله عز وجل. فمن جعل شيئا من المخلوقين يحب لذاته فقد جعله شريكا مع الله سبحانه وتعالى. وكان في كلام بس ما أدري والله هو رجع ولا ما رجع مش عارف كان كأني في بعض الإخوة يقول رجع للشيخ عبيد الجبري كان أشار إلى أنه يحب النبي يحب لذاته النبي يحب لذاته لكن أظن البعض قد رجع وما أدري والله. لكن على كل هذا خطأ ولا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يحب لذاته. ليه؟ لكمال ذاته، كمال ذاته. أما الأنبياء لا يحبون من أجل الذوات دون أوصاف، إنما يحب الأوصاف. طيب قد يقول قائل لكن يتبرك بذوات الرسل، طيب بذواتهم وهؤلاء خلاف البشر، فلماذا لا نقول بقى يحبون للذوات؟ نقول التبرك بالذات ده حكم شرعي ورد، إن هذا يتبرك بالذات ده حكم شرعي. لكن لا يعد كما ذا، إذ لو كانت الذوات كاملة بنفسها لكان المحبة والثناء والأحكام هذه ثابتة لهم قبل الرسالة. ومعلوم أن لو جاء واحد وسب النبي قبل الرسالة، قتل النبي قبل الرسالة، ها هل يكفر؟ لو قتل قبل الرسالة هل يكفر؟ لا يكفر، لأنه شخص عادي. مهما كان فيه من كمال بقى اختياري، صادق أمين كذا، لكن بعد الرسالة اختلفت الأحكام. فالله عز وجل هو الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات من الموجود لذاته إلا هو سبحانه وبحمده، فكل محبوب في العالم إنما يجوز
إلا هو سبحانه. نعم.
فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته، إلى أن قال: فإن محبة الشيء لذاته،
محبتي لك محبة رجع لإيه؟ لأشياء، لله عز وجل. إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا، تحب للطاعة، ولهذا إذا كان عندك معصية أبغضك حال هذه المعصية أو لوجود المعصية، ولو فيك بدعة أبغضك لهذه البدعة، فأنت تحب بحيثية وتبغض بإيه؟ بحيثية. نعم.
إلى أن قال: فإن محبة الشيء لذاته شرك.
شوف محبة الشيء لذاته شرك. نعم. الكفر ماله؟ الخوف والرجاء مالهم؟ ازاي وجه ذلك؟ لا لا، هو انت الخوف في عبادة، طيب، والرجاء عبادة، طيب، والمحبة لله عز وجل ذات عباد. لكن لعل انت علق بدينك ما يقوله غلاة الصوفية: إلهي لا أحبك طمعا في جنتك ولا خوف من نارك، ولكن أحبك كذا. لا لا نعم. فلما كان الله عز وجل كمنا في ذاته وأسماء وصفاته كذا، رجوت ما عنده من خير وخفت ما عنده من عقوبة. ولهذا الله قال: اعلموا أن الله شديد العقاب، هذا يوجب الخوف، وأن الله غفور رحيم، هذا يوجب الرجاء. نعم. العلماء نهوا عن العبارة هذه: ولا يحمد على مكروه سواه، يقولون كأن فيها نوع شكاية وتململ. لكن قل الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. إذا نزل بك مكروه قل الحمد لله على كل حال، وإذا نزل بك نعمة الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. ما في إشكال، الله يسر وتعسر، صح. إذا كان الله جعل لك هذه مكافأة، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. إذا نزل بك عسر وكذا فأبشر، إن اتقيت الله جاءك اليسر. نعم. فأما قول الله يسر ولا تعسر، لا إشكال. نعم. في إيه؟ لا، هو أصل إحنا مش الخلاف هل يحب الرسول أو لا يحب، لا، الله يحبه، لكن جهة محبة الله وجهة محبة الرسول إيه؟ جهة محبة الله تختلف عن جهة محبة الرسول وتشترك. نعم. فالذي يحب لذاته الله ولكمال صفاته ولكمال أسمائه وكماله. طب الرسول يحب لماذا؟ لا من جهة لا لكمال ذاته، وإنما يحب لكونه الرسول النبي الهادي البشير النذير. نعم. التعسيل يسر إخبار. إخبار فعل. الله ييسر على الإنسان ويعسر الإنسان. الله عز وجل يهدي ويضل. فالله اللهم يسر وتعسر. الله عز وجل نعم قد يعسر عليك الشيء. إيه الإشكالية؟ لا أنت بتقول يسر ولا تعسر. إنما نسبة الشر، الشر لا يضاف إلى الله عز وجل على إطلاق إلا إضافة خلق بس. نعم. مين؟
ظهر الشيخ عبيد ما تراجع.
لم يتراجع؟
نعم. لأنه بيستدل ذلك، بيقول يعني لما ناقشه الطالب بيقول أن هذا بدليل قول الله تعالى لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
طب
قارن بين الله ورسوله، يعني هذا من الأدلة.
قارن بين الله ورسوله في إيه؟
في الحب.
لكن جهة المحبة تختلف. هل هنقول بقى للاقتران بين محبة الله ورسوله يبقى نعطي الرسول بقى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ هتقول لا مش بيحب من أجل هذا لأنه ليس ربا ولا. نقول طيب ما أنت بتقول هنا الله عز وجل الرسول معطوف على الله، معطوف على الله في المحبة، والمحبة مشتركة بين الله ورسوله، المحبة مشتركة بين الله ورسوله، لكن جهة المحبة فأنه يحب الله، واحد لكمال ذاته، اثنين لكمال ربوبيته، ثلاثة لكمال أوليته، أربعة لكمال أسماء وصفاته، خمسة لكمال القضاء وقدره، ستة لكمال شرعه. هذه جهات المحبة. أما المحبة للرسول لا بد أن تكون، طالما عطفت المحبة للرسول على الحمد لله تكون نفس الجهات. طبعا كل عاقل يقول الجهات تختلف، فإذا اختلفت هنا في الربوبية والألوهية نقول واختلفت في الذات كذلك، فلا يحب لذاته إلا الله عز وجل. يبقى الحديث فيه ذكر ماذا؟ ذكر المحبة فقط، والمحبة مشتركة، لأن هناك حقوق مشتركة بين الله ورسول، وهناك حقوق مختصة بالله، وهناك حقوق مختصة برسول الله، جمعت في آية لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله ده الإيمان مشترك، أنا أؤمن بالله وأؤمن بالرسول، تؤمن بالله ورسوله، وتعزروه وتوقروه هذا للرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلا هذا لله عز وجل، هذا لله عز وجل. نعم. نعم يعني هذا الظن، لكن على كل هي ينبه أنها خطأ. نعم. بين إيه؟ ما في مشكلة، ما كلها واحد يعني لغوي بس، لكن شرعي ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فالثناء به يسمى حمد. قال والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان إحسانا إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور.
من أجل هذا نقول هنا الحمد عام، لأنه يتضمن، لأنه يكون عن إحسان إلى الحامد أو لم يكن، بينما الشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور. نعم.
قال فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله يحمد على ما له من الأسماء الحسنى وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى غير ذلك من الآيات. أما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان، ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، والحمد إنما يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه.
خلاص احفظ العبارة الأخيرة دي فقط، يعني إيه هذه مرخصها، يعني أقصد الشكر أعم من جهة أنواعه. ليه؟ لأنه يكون بالقلب باللسان وبالقلب وبالجوارح. والحمد أعم من جهة أسبابه لأنه يكون في مقابل ماذا؟ الإحسان وعدم الإحسان، في مقابل النعمة وعدم النعمة. الله يحمد على كل حال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي إدخال جميع أنواع الحمد كلها لله لا لغيره.
تمام. الحمد لله، الألف واللام هنا الاستغراق، أي جميع أنواع الحمد لله، يحمد الله من كل وجه. لكن أنا أحمدك على كذا، يبقى حمد مقيد. ما يصح أقول الحمد لمحمد، ولكن أقول ماذا؟ أحمد محمد، إلا إذا قيدته الحمد لك على صنيعك كذا. إنما الألف واللام التي الاستغراق لا تكون المخلوق، إنما تكون ماذا؟ للخالق سبحانه وتعالى. فهو له جميع أنواع المحامد، من كمال ذاته، كمال شرعه، كمال أسماء وصفاته، كمال ربوبيته، كمال ولايته. فالألف واللام من الاستغراق هذه خاصة بالله عز وجل، الحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأما الذي لا صنع للمخلوق فيه مثل خلق الإنسان وخلق السمع والبصر والفؤاد وخلق السماوات والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح، وأما ما يحمد عليه المخلوق مثل ما يثنى به على الصالحين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله أيضا لله، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك، وحببه إليه وقواه عليه، وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد كله لله تعالى بهذا الاعتبار.
انتبهتم؟ هذه ملاحظة. العبد يحمد على صنيع ما، احنا قلنا الله له الحمد كله، جميع أنواع المحمد له، حتى أنت الكمال فيك يعود بالحمد على الله. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي جعل فيك هذه الصفة وهيأها لك وقدرها لك، فصرت تحمد به. فالعالم يحمد على العلم الذي هو هبة من الله وعطاء من الله وتفضيل من الله. ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. يبقى الفضل اللي عند داود وعند سليمان إنما هو عائد إلى ماذا؟ إلى عطاء الله عز وجل. فأعطيني كذا فضلا يكون فيك من غير أن يجعله الله عز وجل فيك. ولهذا دخل هذا في جملة النعم التي يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
قال: أما قوله لله رب العالمين،
أتدري أن المصائب تنزل بك والأمور تنزل بك وكل هذا يحمد الله أيضا عليها من وجه ماذا؟ أن لله حكمة، أنه أجرى على عباده هذا وذاك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبار وامتحان، يبقى هذا لحكمة، يبقى لما ينزل بك الشر لحكمة، ليميز الله الخبيث من الطيب. ولهذا نجد الفتن اللي بتنزل المسلمين بيحمد الله عليه من وجه ايه هو؟ التمييز. تمييز لما يحصل براكين وزلازل وكذا، لما بيحصل انه تقوم ثورات وشيء من هذا، الله له حكمة في كل حادث من هذه الحوادث، بيحصل ايه؟ تمييز بين المؤمن واختبار وامتحان، أي الناس الحامد وأي الناس الكافر به مثل هذا. نعم.
قال: وأما قوله لله رب العالمين، فالله عالم على ربنا تبارك وتعالى، ومعنى الإله أي المعبود،
عالم على عليه تبارك وتعالى، فلا يطلق على غيره ولو على وجه الايه؟ الاشتراك اللفظي. يعني احنا عندنا مثلا الله السميع، الله البصير، لكن أنت سميع بصير؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت له فجعلناه سميعا بصير. لكن سمع الله ليس كمثله سمع، وبصر الله ليس كمثله بصر. ده على وجه اشتراك لفظي اهو. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله هو الرؤوف الرحيم. طب الله بقى ممكن تطلق على العبد على وجه اشتراك؟ الجواب لا. الرب مثلا يقال رب البيت، يقال رب السيارة، رب الدار. فإذا في حديث زيد بن خالد الجواني في حديث لقطة، فإذا جاء ربها فأديها إليه، صاحبه ربها، وإنه ربي أحسن مثواي، السيد على وجه إضافة على وجه. لكن الله لا، الله لا، هذه لا تطلق على غير الله سبحانه وتعالى، هذه لا تطلق على غير الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم ماشي، يقال فلان رحيم، لكن ما يقال رحمن. الرحمن. نعم.
قال ومعنى الإله أي المعبود.
دي بتسمى الأسماء المشتركة والأسماء المختصة. الأسماء المختصة اللي هي الله لا تطلق على غير الله عز وجل، المشتركة اللي تطلق على الله عز وجل وعلى غيره من باب الاشتراك، لكن طبعا ليس كاسمه اسم وليس كصفاته صفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومعنى الإله أي المعبود لقوله تعالى وهو الله في السماوات والأرض وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا.
يبقى الآيتين. الإله المعبود، الإله هو المعبود وليس هو الخالق، ليس معنى الله الخالق، وإن كان الله هو الخالق لكن معناها المعبود. من أله يأله أو أله يأله إلى هتل وألوهية، فالمألوه هو المعبود، ولهذا الله قال وهو الذي في السماء إله يعني معبود وفي الأرض إله يعني معبود، يبقى هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض. والله يؤخذ منه صفة الألوهية والرب يؤخذ منه صفة الربوبية، دل هذا على أنهما اسمان وليس اسم واحد، وأنه يؤخذ منهما صفتان وليس صفة إيه؟ وليس صفة واحد. وقد تقر بالربوبية ولا تقر بالألوهية فتكون مشركة، مثل حال المشركين أقروا بالربوبية فلم يكونوا موحدين التوحيد المنجي لأنهم لم يقروا بالألوهية، وحتى تقر بالتوحيد إقرارا تنجو به يبقى لابد من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وبالتالي ما معنى لا إله إلا الله بناء على التفريق بين الرب والإله، وبناء على معنى الإله يأتي تفسير معنى لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ اختلفوا فيه عند الأشاعرة وكذا، يقول لك لا خالق إلا الله لأنهم عندهم من الرب هو الإله والإله هو الرب، يدخل فيها. ولهذا يقول لك ابن تيمية والجماعة دول هم اللي أوجدوا أنواع التوحيد ثلاثة، لكنهم عندهم نوعين، فلهذا يفسرون لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله وكذا. وجماعة فسروا لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله، وهذا عند الخوارج وخوارج العصر أنهم يجعلون أن الحكم ده أخص الخصائص. وهناك من فسرها بأنه لا موجود إلا الله، لأن عندهم أن الله حل في كل المخلوقات هذه، يبقى لا موجود إلا الله، بل ولا معبود كذلك إلا الله، لا معبود إلا الله، أي أنه لما حل وكان لا موجود إلا الله، إذن كل هذه المعبودات من دون الله عز وجل هي عبادة لله لأن الله حل فيه. طيب إيه الإشكالية؟ ما هو الإله هو المعبود، هم قالوا لا معبود إلا الله. نقول لما قال لا معبود إلا الله غلط باعتبار الواقع، إذ يوجد معبودات مع الله يبقى لابد من إضافة إيه؟ بحق، يبقى لا معبود حق إلا الله، إنما فيه معبودات بباطل موجود. ثم إن هؤلاء قالوا بالحلول، ولما قالوا بالحلول إذن عندهم إن الأصنام هذه وإن كل هذه الأشياء معبودة لله لأن الله حل فيها، يبقى المعبود هو الله، المعبود هنا هو الله لأن الله حل فيه، فيبقى التعريف السالم من أي مؤاخذة ما هو لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وده التعريف السلفي، هذا التعريف السلفي الصحيح اللي عليه العلماء، لا معبود حق إلا الله. لا معبود تعود إلى معنى الإله، وحق لأنه عبدت مخلوقات بباطل إلا الله. نعم. والأكمل نقول معبود حق، وإن جاز نقول معبود بحق إلا الله، لأن حق خبر مباشر ليس مقدر، إنما بحق جر ومجرور متعلق بخبر، وهو لا معبود كائن لا معبود مستقر إلا بحق إلا الله، لأن بحق جر ومجرور متعلق بخبر دايما كده، شبه الجملة نقول جر ومجرور متعلق بخبر محذوف، إنما حق هو الخبر الظاهر. يبقى التعبير بحق أكمل من التعبير بإيه؟ بحق. نعم. من؟ حق. تعبير حق أكمل تعبير بإيه؟ بحق. ليه؟ لأنه خبر مباشر مش مقدر. نعم.
قال قال رحمه الله.
نعم. الإله هو الرب والرب هو الإله، لكن احنا نتكلم عن هل معنى هذا هو ذاك، فهذا يكون مثل ذاك، فتوحيد الربوبية هو توحيد الألوهية، إنما معروف. لكن احنا نتكلم في المعاني. الربوبية تعود إلى الخلق والملك والتدبير وكذا، والألوهية تعود إلى العبادة والطاعة، لكن معروف إن الله هو رب ورب الله. ولهذا قد يأتي التعبير بهذا عن ذاك، ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج كلهم صامدون.
نعم.
إلى واحد لا شريك له في ذلك، وهو الغني الصمد. وذلك وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين.
يبقى العالمين كل ما سوى الله، فكل ما سوى الله من المخلوقات هذه عالمه، وهذه العوالم لا يعلمه حصرها ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله خالق وما سواه مخلوق، والحمد لله رب العالمين. رب العالمين، رب العالمين رب المخلوقات. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي هو رب العالمين، فكل ما سوى الله عالم، فلا خالق إلا هو، وما سواه مخلوق. وما سواهما الله خالق كل شيء. نعم.
قال وذكر بعد ذلك.
نعم. لا جميع الإنس والجن العالمين، هنا ذكر العالمين هذا في الإنس والجن، لكن عالمين مقيدة، لأن هو الربوبية العالمين هنا إيه؟ باعتبار الذكر، فهو ذكر العالمين الذين يدخلون في حد التكليف، يدخل الإنس والجن والملائكة نعم.
قال رحمه الله تعالى: وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي رواية أخرى ملك يوم الدين.
لأن هنا متعلق العالمون متعلق بالذكر، إنما العالمون هم متعلق بالربوبية رب العالمين. نعم.
قال: وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، فذلك في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الأولى.
طبعا نتج عن القراءتين اسمان، اسمان مالك وملك، ملك يوم الدين فاسمه الملك، واسمه المالك واسمه المليك، فهذه ثلاثة: المالك والملك والمليك. نعم.
قال: فذكر في أول هذه السورة.
قال مالك يوم الدين: أليس الله ملكا لكل شيء وفي كل يوم؟ لماذا قال مالك يوم الدين معناه مالك الدنيا والآخرة؟ يعني أن الآخرة لا منازع فيها ولا ملكية على أي وجه آخر، لأن أنا الآن مالك، أنا مالك القلم هذا، وانت مالك السيارة هذه، وهذا مالك البيت هذه، ففي مالك يبقى سيارة كذا، لكن في الآخرة لمن الملك اليوم؟ لله. فالله عز وجل مالك كل شيء، ولا أحد يقول أنا أملك كذا. هيملك إيه؟ هيملك إيه؟ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرا، حتى هذا ما يملكونه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكره في آخر سورة في المصحف: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. فينبغي لمن نصح نفسه أن
يعني السر بقى، أول ما تقرأ في المصحف هتجد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يبقى ماذا؟ رب العالمين ذكر الربوبية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ذكر لله أدى الألوهية، رب العالمين أدى الربوبية، مالك يوم الدين مالك يوم الدين. ثم ختم القرآن بماذا؟ رب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ربوبية وألوهية وملك أو ملك. فمالك ورب وإله، بدأ بهذه الأسماء وختم القرآن بهذه الأسماء. فهل هذا سر؟ هل هذا معنى؟ هل هذا معنى؟ قال ابن عبد الوهاب فينبغي،
قال رحمه الله تعالى، فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذه المواضع ويبذل جهده في البحث عنها، ويعلم أن العليم الخبير لم يجمع بينها في أول القرآن ثم في آخر القرآن إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتها ومعرفة الفرق بين هذه الصفات. فكل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى.
عندنا الربوبية، صفة الربوبية، صفة الألوهية، صفة الإيه؟ الملك. نعم،
كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد
ولد. الملك والملك، لأن مالك وملك، فمالك الملك، ملك الملك. نعم،
قال كما يقال محمد رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم، فكل وصف له معنى غير معنى الوصف الآخر. إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله. فإن دعوت
لأنك صرفته لله هو المستحق العباد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. طيب كويس، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. طيب تمام، فإذا عرفت أن الله المستحق العبادة وصرفتها للعبادة، يبقى عرفت أنه الرب وأنه الملك. ها، فإذا دعوت مخلوقا
طيبا أو خبيثا أو ذبحت له
يعني نظر صالحا أو طالح، ملكا أو نبيا أو وليا، ها،
أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله.
أي أن المذبوح له هو الله، إلا تذبح له هو الله، أي هو المألوه. فهل تدعي أن مع الله إله آخر؟ هل تدعي أن مع الله إله آخر؟ هيقول لك لا. قل له ألا، وما أنت بتذبح لغير الله ليه؟ يقول لك بس أصل صالح وأنا بذبح علشان يشفع لي عند الله. نقول له لا، الذبح عبادة، فإذا صرفتها لغير الله فقد اتخذته إله. فهل أنت مؤمن بأن الحسين إله؟ يقول لك أعوذ بالله، لا لا لا، اللي مؤمن بأن الحسين إله ماذا؟ هذا كافر. نقول له طيب والبدوي إله؟ يقول أعوذ بالله، الذي يعتقد أن البدوي إله يبقى كافر. نقول له لكن صنيعك هو ماذا؟ أنك جعلته إله، إذ الإله هو المألوه المعبود. فأنت الآن صرفت العبادة لغير الله، إذن قد اتخذت هؤلاء ماذا؟ آلهة. يبقى صار الرسول لما ذبحت له إله، وصار الحسين لما نظرت له إله، حتى لو أنك نفيت أنك تتخذه ماذا؟ إله. نعم، انتبهوا لأن دي نحتاجها للمناقشة مع الصوفية. هم ينكرون أن تكون أن يكون هؤلاء الأموات آلهة قطعا قطعا. يعني لما تروح تعالى الجمعة تقول له مثلا ده الله، يقول لك أعوذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. طب الرسول الله، يقول لك أعوذ بالله. طيب نذبح هذا الرسول، ننذر الرسول كذا الرسول، يقول لك هذه ماذا؟ هذه محبة للصالحين وهذه وهذه. طيب الذبح عبادة بدليل قول الله فصلى ربك وانحر، والنبي قال كما عند مسلم نعن الله من ذبح لغير الله. فأنت كونك تذبح لغير الله فقد اتخذته إله. ولهذا لما قال حدثاء العهد للرسول اجعل لنا إله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال النبي؟ قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل اجعل لنا إلها. طب بالله عليكم هم قالوا اجعل لنا إلها؟ ها، ما قالوا اجعل لنا إلها. طب كيف الرسول يقول قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل موسى اجعل لنا إلها، مع انهم قالوا ماذا؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ما قالوا اجعل لنا إلها. لكن لما كان اجعل لنا ذات انواط تساوي اجعل لنا إلها، قال قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها. يبقى الذي يذبح لغير الله من أموات وكذا فقد اتخذهم آلهة. نعم، لكن هؤلاء بقى يخرجون عن هذا الأمر بيه، ولكن أصل المحبة احنا بنذبح لله على فكرة، ولكن هؤلاء لهم جاه وكذا فاحنا بنذبح ايه لهم لأن لهم جاها. لكن هنا مسألة مهمة جدا نفرق بينها عشان نضع الحدود حتى لا تورط نفسك. في فرق بين من ذبح لله عند قبر ومن ذبح للقبر. ذبح لله عند القبر ومن ذبح للقبر لصاحبه. ذبح للقبر هذا شرك أكبر، ذبح لله عند القبر يبقى هذا ماذا؟ محرم. هذا فعل محرم يفضي إلى الشرك، يبقى ذبح له في مكان لا يحل أن يذبح فيه. خلاص، صلى لله عند القبر يبقى هذا محرم. ليه؟ لأنه اتخذ هذا المكان صلى فيه رجاء بركة، رجاء أنه أفضل من غيره إلى آخره. ولهذا ابن عبد الوهاب بوب بابين، باب من ذبح لغير الله وباب من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. يبقى لابد ان احنا نفرق هذا التفريق، فيه من يذبح لله لكن عند القبر. واحد راح عند قبر الحسين فذبح لله، يقول لك هناك فقراء وكذا وبعدين هناك نفحات بقى، فيذبح لله لكن عند القبر. يبقى مخالفته راجعة لايه؟ انه ادعى ان هذا المكان فيه بركة. طيب ذبح للحسين يبقى هذا شرك أكبر. نعم. طيب هيقول لك أنا بذبح حسين أنا مش قصدي عبادته، لا، لكن هؤلاء لهم جاه عند الله يشفعون لنا. نقول وهل الكفار قالوا إلا هذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، التمسح بأستار الكعبة رجاء بركة هذا شرك آخر، إلا إذا اعتقدت أن فيها نفعا وضرا وليست وسيلة للنفع، نفع الله عز وجل لك. إذا اعتبرتها وسيلة، وسيلة من وسائل، هذا شرك آخر. أما إذا اعتبرتها نافعة مضرة فهذا إيه؟ هذا تكون شركا أكبر. الله عز وجل يبارك فيه بتمسحه في ستار الكعبة أو كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله. عرف
تعريف شمسان وتاجا.
قال: أما شمسان فهو محمد بن شمسان، كان له أولاد يأمرون الناس ويندبونهم لينذروا له ويعتقدوا فيه الولاية والشفاعة. أما تاج فكان بعض الناس في تلك الفترة يعتقدون فيه الولاية وكانوا يأتونه لقضاء حاجاتهم، وكان هو يأتيهم من بلدة الخرج إلى الدرعية لاستلام ما تجمع من النذور. وخافه الحاكم وهاب الناس أعوانه وحاشيته وزعموا أنه أعمى وأنه يأتي من بلده من غير قائد، وغير ذلك من الحكايات والاعتقادات التي ضلوا بسببها عن الصراط المستقيم. ومثل شمسان وتاج يوسف وأولاد إدريس وغيرهم، وكثيرا ما ترد هذه الأسماء في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
طبعا عندنا بقى احنا الدسوق، وعندنا البدوي، وعندنا زينب، وعندنا كثير. ولا تخلو بلد، كما يقول الصنعاني: لا تكاد تجد بلدا تخلو من ايه؟ من قبر يعبد، للأسف. ولهذا من فضائل هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد مع الأمير محمد بن سعود، خلو هذه الأماكن من ذلك، من فضل الله. لا في الرياض قبر يعبد مع الله عز وجل، ولا في مكة، ولا في المدينة، ولا الحمد لله، هذه حسنة عظيمة. نعم.
قال: فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاجا برهة من عمره هو الله، عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل. فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، فالله تعالى مالك كل شيء وهو المتصرف فيه، وهذا حق. ولكن أقر به عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنهم في القرآن في غير موضع، كقوله تعالى في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله فقل أفلا تتقون، والآية بعدها فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته ثم دعا مخلوقا في ذلك خصوصا إن اقترن بدعائه للمخلوق نسبة نفسه إلى عبوديته، مثل قوله في دعائه فلان عبدك، أو قوله عبد علي أو عبد النبي أو عبد الزبير، فقد أقر له بالربوبية. وفي دعائه عليا أو الزبير أو غيرهما بدعائه الله تبارك وتعالى وإقراره له بالعبودية ليأتي له بخير أو ليصرف عنه شرا مع تسميته نفسه عبدا له، فقد أقر له بالربوبية ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم، بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبدا نصح لنفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم هل فسروا الصورة بهذا أم لا.
نعم، هل يا من تقرأ الفاتحة كل يوم، تقرأ الفاتحة كل ركعة أقصد، يعني لو صليت فرض ونوافل كم مرة نقرأ الفاتحة؟ لو صليت فرض ونوافل كاملة 40 مرة، نقرأ 40 مرة، يعني 40 مرة يمشي معك رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، كل هذه تمر معك، الإله والرب والملك، ومع ذلك تعبد معه غير. حتى الذي يصلي أخواني عند الحسين وادعو الحسين مش بيقول هذا، بيقرأ الفاتحة، لكن هل عمل بها؟ هل علم أن مقتضى هذه الفاتحة أن الله هو الرب وبالتالي هو الخالق فلا ينسب خلقا لغيره، وأن الله هو المعبود وبالتالي لا يعبد مع الله غيره، وأن الله هو الملك فلا ينسب تصرفا في الكون لأحد إلا له؟ هل اعتقد هذا؟ لا، ما يعتقد، إنما يقرأ الفاتحة وبيقرأ بالقراءة العشر. تجد بعض الناس ربما في الأماكن دي يقرأ بالقراءة العشر غاية في الإتقان وجمال الصوت وغير ذلك، ثم في النهاية طيب، ثم في النهاية ينتهي من هذا ويطوف حول القبر، قبر الحسين أو قبر الدسوقي أو غير ذلك. وهؤلاء أموات، قال الله عز وجل والذين يدعون من دونه أموات غيره أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وقال سبحانه وتعالى في هؤلاء الأموات ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذن يقرأ القرآن ولكنه لا يعمل به. فأولئك الأموات لا يعبدون ولا يدعون مع الله، إنما يدعى لهم. ولهذا السنة إذا أتيت القبور تدعوها ولا تدعو لأصحابها؟ يعني لما تيجي عند قبر النبي بتقول ايه؟ بتقول اعطيني يا رسول الله، ولا بتقول السلام عليك يا رسول الله؟ طب والسلام دعاء صح ولا لا يا اخوان؟ يبقى احنا هنا بندعو للرسول بنسلم عليه، ولما ناتي قبور الاموات السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون ونسال الله لنا ولكم العافيه، يبقى بندعو لهم ولا ندعوهم مع الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا شرك للأسف الشديد شجع عليه المشايخ هؤلاء الفجار الذين يجلسون الليل والنهار يزينون للناس سيدك فلان والمولد الفلاني. والله يا أخواني عند الدسوقي أنا شفت في مقطع جايبين زي الحجر الأسود بالضبط والتمسح، عمر رضي الله عنه يقبل حجر الأسود في الكعبة ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. ده الحجر الأسود بيقطع تعلقه به لذاته، وهؤلاء يأتون الأحجار ويتمسحون بها ويدعونها مع الله سبحانه وتعالى. يبقى ينفعش مدد يا فلان، مدد يا علان، مدد يا كذا 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 يا أخي. نعم، هذا شرك والعياذ بالله يخرج من ملة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما الملك فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وذلك أن قوله مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى ملك يوم الدين فمعناه عند جميع المفسرين كلهم ما فسره الله به في قوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف أن تخصيص الملك بذلك اليوم مع أنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء ذلك اليوم وغيره عرف أن التخصيص لهذه المسألة الكبيرة العظيمة التي بسبب معرفتها دخل الجنة من دخلها وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها، فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها أكثر من 20 سنة لم يوفها حقها. فأين هذا المعنى والإيمان به والإيمان بما صرح به القرآن مع قوله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، من قول صاحب البردة ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تحلى باسم منتقمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فليتأمل الناصح لنفسه هذه الأبيات ومعناها ومن فتن بها من العباد وممن يدعي أنه من العلماء واختاروا تأويلها على تلاوتها على تلاوة القرآن.
نعم، ولهذا يحتفلون بمورد النبي، وطبعا أعظم شيء عندهم في مورد النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة البردة وما فيها من الغلو في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان من قوله أنه قال فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، فإن من جودك من كرمك الدنيا وضرتها يعني والآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم، من علوم النبي علم اللوح والقلم، هذا غلو، ويقولونه في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا يقول لك السلفيون بيكفروا البصيري، السلفيون بيكفرونه وكذا وكذا إلى آخره. لا شك أن هذا البصيري قد قال كلمات شركية، لكن المعين من الناس إذ يقولوا هذا لا يكفر إلا إذا قامت عليه حجة يكفر بها. ولهذا الشيخ أبو بطين لو تعليقات على البردة، بردة البصيري، وذكر فيها أنه لا يكفره لأنه لا يدري بلغته حجة أم لا، وإن كان فيها غلو شركة مما يدل على أن السلفيين وعلى أن أهل السنة والجماعة عندهم إنصاف وليس عندهم تهور وليس عندهم غلو وغير ذلك، وإنما يضعون الأمور في نصابها يفرقون بين القول والقائل. بمعنى إيه يفرقون بين القول والقائل؟ أي أن القول قد يكون كفرا لكن لا يكفرون القائل إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، فقد يكون جاهلا وقد إلى آخره. نعم
قال رحمه الله تعالى
وليش إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع كفروا، ما يمتنعون من التكفير. نعم، ولهذا نقول أهل السنة والجماعة وسط في باب التكفير هذا، بين من يكفر بمجرد القول وهذا غلو أو يمتنع من التكفير بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع ويقول أنا لا أكفر أحدا من المسلمين. فأهل السنة والجماعة يكفرون لكن بعد تحقق أمرين، الأمر الأول كون الوصف كفرا، الأمر الثاني استحقاق معين إسقاط الحكم عليه. نعم
قال رحمه الله تعالى وهل يجتمع في قلب عبد التصديق بهذه الأبيات والتصديق بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، لا والله لا والله لا والله، إلا كما يجتمع في قلبه أن موسى صادق وأن فرعون صادق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق على الحق وأن أبا جهل صادق على الحق، والله ما استويا
ولن يتلاقيا حتى تشب مفاريق الغربان.
فمن عرف هذه المسألة
يعني من وقف عند قول النبي يا فاطمة يا ابنة محمد بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقائل مين؟ لفاطمة رضي الله عنها. ابنة الرسول ومن خير نساء العالمين إن لم تكن خير نساء العالمين، لأن القول بأن فاطمة أفضل نساء قول قوي عند العلماء، وقيل خديجة وقيل عائشة. طيب، ومع ذلك ماذا يقول النبي لفاطمة ابنته؟ لا أغنى عنك من شيء. يبقى كيف تعلق أنت بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ أو تظن الرسول سيشفع لك وهكذا؟ شفاعة الرسول لا تكون إلا بإذن رب الرسول. يا أخواني، أعظم شفاعة شفاعة الرسول يوم القيامة. له شفاعة اختص به، وله شفاعة اشترك مع غيره. ما الشفاعة التي اختص بها يا أخواني النبي؟ ها ها، الشفاعة العظمى اللي هي في فصل القضاء، دي اختص بها صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء كل يقول ها اذهب إلى غيري، اذهب إلى كذا، اذهب كذا، حتى تولى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. طيب، الشفاعة للنبي بيشترك، وطبعا الشفاعة بدخول الجنة، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خاصة، فلا يدخل أحد الجنة قبله، والشفاعة في عم أبي طالب هذه خاصة. طيب، الشفاعة المشتركة معنا في عصاة الموحدين، فالنبي يشفع والأنبياء يشفعون والملائكة تشفع والصالحون يشفعون، لكن أكمل شفاعة لعصاة الموحدين شفاعة النبي، فهو يشترك معهم وينفرد، يشترك معهم في أنهم لهم الشفاعة كما له وله الشفاعة كما له. طب وينفرد بإيه؟ بأنه يشفع شفاعة أعظم منهم، حيث إنه قد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي وأنه يشفع 4 مرات. النبي يشفع يوم القيامة 4 مرات، والنبي يشفع لكن في كل مرة فيحد لي حدا. يبقى بعد الإذن والنبي والله يحد له حد. إذن النبي ما يملك ذاك الشفاعة، ولهذا لا تسأل النبي الشفاعة، سل الله أن يشفعه فيك، ولا تسأل النبي الشفاعة، لأنه إيه؟ ما يملك لك إلا أن يأذن الله. إذن سلها ممن يأذن بها الله سبحانه وتعالى. ولهذا من قال اليوم وجاء عند قبر النبي وقال يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك. لكن من قال اللهم شفع في النبي، هذا دعاء مشروع. إذا من قال اشفع لي يا نبي هذا شرك، ومن قال اللهم شفع في النبي هذا دعاء مشروع. ها، تعرف يا أحمد اسمك؟ أحمد، أحمد عبد الرحمن. قل يا عبد الرحمن، يبقى في فرق بين ايه؟ يا رسول الله ها اشفع لي، ده شرك، وبين يا الله شفع فيا الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه عبد الرحمن؟ لان لما اقول يا الله شفع فيا الرسول، لان الله هو الذي يملك الشفاعه، فهو يشفع فيا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما اقول دلوقتي يا رسول الله اشفع لي، الرسول ميت صلى الله عليه وسلم، ولا يملك الرسول الشفاعة الآن. الرسول ما يملك شفاعة، هل الرسول يملك شفاعة الآن؟ ما يملك شفاعة. ولهذا لهم شبهة ذكرها ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، إن هو يقول لك إيه بقى؟ فنحن نسأل الرسول الشفاعة لأن الله أعطاها له، معروف أن الله أعطى النبي الشفاعة، فإحنا بنسألها ممن إيه؟ أعطيها، فإحنا نسألها ممن أعطيها. فما الجواب يا إخوان؟ اللي بيقف عند قبر النبي دلوقتي يقول لك ايه؟ اللهم اشفع لي. فالقبورون يقولون ما في مشكله نحن نقول هذا. ليه؟ لان الله اعطى نبيه الشفاعه، فنحن بنساله ممن اعطاه اياه. هات كتف الشبهات، نحن نساله ممن اعطاه الله اياه. ها، فما الجواب؟ ها، ايه؟ هذا يوم القيامه، نقول الشفاعه يعطاها النبي يوم القيامه. الله ما أعطى النبي الشفاعة في قبره، إنما أعطى النبي الشفاعة يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة سلوا النبي الشفاعة اشفع لنا، ولن يشفع لكم النبي يومها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إنما تسألوا في الدنيا، تسألوا في الدنيا فهذا شرك. يبقى قولهم إننا نسأل النبي ليوم الشفاعة, إننا نسأل النبي ليوم الشفاعة لأن الله أعطاه له قول مردود. طب إذا كان هذا قولا مردودا وهو طلب الشفاعة, فما بالك بطلب الصحة وطلب الغنى وطلب الولد؟ أعطني يا رسول الله. يبقى هذا من باب أولى. الرسول ما يملك شيئا, ما نقول يا رسول الله أعطني, فإن الرسول ما يملك شيئا, لكن نقول يا الله أعطني. نعم.
قال رحمه الله تعالى الشبهة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة.
طيب.
وأنها تطلب منه.
تمام.
فإن النبي فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها من أعطاه الله.
نعم.
فالجواب
كشف الشبهات ده ياريت يحفظ. في بعض إخواننا حفظوا, بعض طلابنا حفظوا, ياريت يحفظ. ليه؟ الشيخ ذكر حوالي 13 شبهة أو 14 شبهة هي في الحقيقة لا يخرج عنها شبهات القبوريين. ولهذا لماذا الحرب على ابن عبد الوهاب؟ تعرف يا عبد الرحمن, عبد الرحمن هو وأخ معاه, مين هو الثاني هذا اسمه ايه؟ علي. عبد الرحمن وعلي جايين من القاهرة. يا عبد الرحمن من الجيزة جايين تحضروا الدرس يوم, ولا كنتوا جايين فين؟ جايين تحضروا الدرس, وبعدين سألتوا الناس عن اللي ها سأل عن ايه؟ عن الشيخ هشام, رايحين نحضر الشيخ هشام. اقول لكم ايه؟ اوعى تحضروا له, اوعى تحضروا له. طب ابن عبد الوهاب بقى ميت بقاله 250 سنة, اوعوا تقرأوا له. تخيل. طب احنا على الاقل موجودين في العصر هذا, موجودين, فبقول لك اوعى تحضروا لهشام البيادي. طيب ابن عبد الوهاب بقى اوعى تقرأوا له. طيب ابن عبد الوهاب ده ميت بقاله 250 سنة على الأقل. ده مين؟ ده علي وعبد الرحمن, دول من الجيزة, ده النهاردة بس أو أول مرة يحضرون. وبعض الناس قبلهم قالوا أوعوا تحضروا لهشام البيادي. طيب في واحد تاني ها أحمد, واحد قال له إيه؟ رايح فين يا أحمد؟ تحضر لهشام البيادي. قال لك أوعى إيه؟ أوعى تحضر, في الناس بيقولوا كذا كذا. قالوا في إيه بالظبط يا جماعة؟ هشام البيادي أوعوا تحضروا له, أوعوا تحضروا, في إيه يا جماعة؟ يعني حتى وانتوا جايين هنا اوعوا تحضروا له, اوعوا تحضروا, في ايه؟ في ايه؟ لماذا لا تحضروا؟ اوعوا هذا تحضروا له. فاحنا بنقول اصلا ده الكلام هذا واحنا احيائهم موجودين في نفس الوقت. نعم. ما باله بقى انت ابن تيميه اوعى تقرأ من 700 سنه, من 700 سنه مات ابن تيميه ولا اكثر, اوعى تقرأ. طيب وابن عبد الوهاب من 250 سنه تقريبا, اوعى تقرأ له. يا عبد الرحمن حبيبي احمد, هل العيب بقى في ابن عبد الوهاب؟ هل فعلا ما نقراش ابن عبد الوهاب؟ ابن عبد الوهاب احنا نقرا له. ماذا قال ابن عبد الوهاب؟ اقول لك ماذا قال يا اولاد, يا اولادي ماذا قال؟ قال لا تعبدوا غير الله, لا تسالوا اموات, وهم عباد اموات. يبقى هيحاربوا مين؟ من يمنعهم عن عباده الاموات, صح؟ يبقى طبيعي. طب اوعى تحضروا هشام البيادي. ليه؟ لان هشام البيادي بيرد باطلهم. يبقى هتروح هناك ليه؟ هتروح هناك هتسمع الكلام ده, هتسمع هذا الكلام, لأن هشام البياري يخالفهم فيما هم عليه. دول بتوع ثورات, هشام البياري بيقولوا احذروا مشايخ الثورات. دول بتوع أحزاب, هشام البياري بيقولوا احذروا الأحزاب. دول بتوع خروج على سلطان, هشام البياري بيقولوا احذروا هؤلاء, لأن دول كلهم على منهج الخوارج والمعتزلة والحزبيين. ما تروحوش هناك, لأنه هشام البيه هيقول دول بيثنوا على أهل البدع, دول جعلوا الأشاعرة أهل سنة, أهل سنة, وهم لا يدرون أين الله, ينفون أن الله في السماء وصاروا أهل سنة, ينفون أن الله عز وجل له الصفات وكذا, وهم لا يؤمنون بسبعة وهو جعلهم أهل سنة, ينفون أن الله يتكلم بحرف مساطن وجعلهم أهل سنة. يبقى هشام البيه يقول لك اوعى تسمع حسان لأنه بيقول أن الأشاعرة هم أهل سنة, وبيثنون على الصوفية. دول من اللي أصل هذا؟ صاحب الخواطر, مش ده اللي كان بيأصل لمثل هذا؟ ها؟ أه؟ والطواف والنزور ومش عارف ايه وخبانة؟ أهو نفس المسألة. طب بتثنى عليه؟ تقول قمة وقمة ليه؟ إذا كان صاحب الخواطر اللي بيجوز بين المساجد على القبور وبيطوف حول القبور وبينكر عذاب القبر ونعيمه بيقول قمة وقامة, بيقول عنه قمة وقامة. طب ربيع ابن هادي قمة وقامة يا محمد حسان؟ طب انت بتقول على صاحب الخواطر ده قمة وقامة. طب ربيع ابن هادي بقى اللي بيحذر من الشرك, وانت المفترض بقى انت رجل سلفي بتحذر من الشرك وبتحذر من بناء المساجد على القبور والكلام ده كله, انت بتحذر منه. اذا كان من يؤيده قمة وقامة, يبقى من يحاربه زي ربيع ابن هادي محمد امان الجنبي يبقوا ايه؟ احذروا. يبقى بالله عليك هذا دين؟ هذا دين يا اخواني؟ عرفت يا عبد الرحمن؟ عرفت يا احمد؟ وده مين انت كمان اسمك ايه؟ محمود. محمود جاي اهو في القبلة الوقت. يا جماعة في حرب, يا جماعة في حرب, في حرب. بس اهل السنة لا يعني ماذا؟ اهل السنة يقهرون كل هذا. الاخ ده بيقول لي انا لوحدي في البلد, قلت له ده انت كتير قوي. المهم انت المسألة مش بالعدد, المسألة بالحجج. هي عدد, مين اللي معاه حقوق اكتر, انت ولا هما؟ يبقى انت كتير, هما القلة. عرفت انت كتير منين؟ كتير منين؟ بالعدد ولا بالحجج؟ طب والسلطان راجع للعدد ولا الحجج؟ يبقى انت كتير. كونك تبقى في بلد في القاهرة, القاهرة كم مليون؟ 13 مليون 15 مليون في واحد على السنة. مين الاكثر؟ الواحد, لانه اكثر بايه؟ بالحجج مش بالعدد. وسلطان الحجة يغلب سلطان الدولة فضلا عن سلطان البلد, ولهذا احمد غلب الدولة. يا عبد الرحمن انتبه يا حبيبي. بس العيال دي فيها خير, العيال دي مش فيها خير, والواد ده فيه خير ان شاء الله نحسبه, ولا ما كانش جهة سبحان الله. شوف يمنعوهم ويجوا مع انه لسه يعني لا يعرفنا ولا بنديله فلوس ولا من حبنا ما بينامش الليل. ده هو جاي يشوف الراجل اللي هم بيحذروا منه. لينا يا ابن الراجل بيصح حتى وحيد اهو, مش عارف. فايه اللي عندنا يحذروا منه؟ ابن فاحمد محمد معاه حجج. طب والدوله معاها العدد ومعاها العدد, معاها السجون, معاها السيوف, معاها كل هذا, ومع ذلك غلبها احمد. لان صاحب حجج, صاحب ادله, صاحب حجج وصاحب ايه؟ ادله. فالاخ ده ابننا ده بيقول ان هو لوحده في البلد. عرفت انت الجماعه هناك؟ انت الجماعه, انت السواد الاعظم بالحجج. وقفهم كده كلهم وقول لهم هاتوا البلد اللي جاركم, وهاتوا المركز كله, وهاتوا المحافظة كلها, واجمعوا خيلكم ورجلكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله, فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صف. خلاص والغلب لك. أبشر يا صاحب السنة, أبشر. أقسم بالله لو لم يكن في البلد كله في الجمهورية كلها إلا أنت لا تنشغل بهم, انشغل بنفسك. كيف تحقق الحق؟ كيف تصحح الدين؟ قتل الغلام فقال الناس وما نرى بالغلام, ما كان معاه أحد, ما كان معاه أحد. من اللي قال لحماس يوم ما طلعت جاهد بالسنن هذا دمار ويوم ما قال؟ شوف عبد الرحمن بقول له يا عبد الرحمن مما يحاربون عنه, بنقول له حماس, بنقول الولد ده كويس نحسبه جاي. بقول له يا عبد الرحمن انت يوم حماس, هو لسه ما سمعش حاجه, ما عرفش القصه ولا الخلاف. بقول له يوم حماس يا عبد الرحمن 7 اكتوبر انت مأيد 7 اكتوبر؟ لا. قال الوقت تكشفت امور, فانا كنت يومها مؤيد لكن دلوقتي. قلت له بقى احنا من يومها تكشفت لنا امور, هم قالوا واحنا قلنا. الان بقى فضلت الشيخ ياسر البيلي, قصدي ياسر برهامي, بيقول النهارده ايه؟ الضعف والقوه. حماس ما عندهاش قوه, حماس ما استشارتش حد. يعني حماس راحت تقاتل, ما عندهمش قوه, مش عارفين قصه عيسى في اخر الزمان حرز عباده الى الطور عشان كان ضعيف, مش عارفين قصه موسى والخضر, موسى قال للخضر تعالى بدل ما ناخد اللوح لا تعالى وناخد شوية المساكين ونعمل ثورة على مين؟ على الملك اللي بياخد كل سفينة ايه؟ كل سفينة غصب. لا ما عملش. يا سلام ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا برهامي. الوقت بقى المسألة ان حماس ضعيفة ورطت البلد بعد 18 شهر ولا كام؟ شهر 10 شهر كام؟ برضو 18 تقريبا بعد 18 شهر. قايم تفوق ان في قصة حيثة باخر زمان عن حارس عبادة يا طر، قايم تفوق معركة العدد والعتاد. وما لي يومها قلت ماذا؟ الله أكبر. ومدح من؟ ومدح حماس يومها وقارن بين حماس وحسن نصر الله في 2006. قال لك ده احنا كنا فرحين يوم 2006 وحسن نصر الله ضحك علينا وكان ضرب صاروخين، انما ده الرشقه من دول تعمل لها ايه؟ 200 صاروخ خلاص. وعملوا مش عارف ايه مؤتمرات للقدس ايه في الديام، وعملوا مش عارف ايه مؤتمرات للقدس وكذا وكذا، وكانوا فرحانين جدا. والان طبعا لما جه دلوقتي يقول الكلام ده، نعم قامت الدنيا عليه الان برهامي، قامت الدنيا عليه الان كلها، مع اننا لا يعجبنا طرحه، لا يعجبنا طرحه. يعني كلام برهامي لا يتمشى مع السنه، كلام برهامي مصلحه ومفسده، مش شرط الجهاد في الشارع، مش شرط الجهاد في الشارع. الجهاد في الشارع احنا قلنا يا اخواني راوا ايه؟ وقدر. هو بيتكلم على القدر، وبيتكلم على القدره من باب مصالح ومن باب ايه؟ مفاسد. فلهذا احنا بنقول طبيعي جدا ان هؤلاء يحاربون اهل السنه. اذا كان ابن عبد الوهاب بيحارب الى الان، اذا كان ابن تيميه بيحارب الى الان، فما بالكم بالذي ايه؟ بالذي يوجد الان ويخالف هؤلاء. نعم. قال رحمه الله
تتمة الشبهات.
طب كلام من البرده ولا ايه؟
كشف الشبهات.
كشف الشبهات، نعم.
قال فالجواب ان الله اعطاه الشفاعه ونهاك ان تدعو مع الله احدا. فقال فلا تدعو مع الله احدا، وطلبك من الله شفاعة نبيه.
لا تشغلهم تشغل ديت او اللي لا سيبه ما تعرفش، بس المروحه دي تشغلها ولا ايه؟ ولا تبقى لو عايزينها. نعم.
قال وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك ان تشرك في عبادة الله احدا. فاذا كنت تدعو الله،
خلي بالك، طلبك من النبي شفاعة ها دعاء،
وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطيعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا.
نعم.
والجواب الثاني وأيضا، فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال.
طبعا قصيدة البردة لو تجيب كلام أبو بطين في هذا، بل في عقيدة محمد بن عبد الوهاب، شوف رغم إخوان الغلو في البردة، في عقيدة محمد بن عبد الوهاب وهي رسالته إلى القصيم، قال فيها لما قالوا إنك تكفر صاحب البوصيل وكذا، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. لأنه في فرق بين القول والقائل، هل قامت أدلة على تكفيره أم لا. فأبو بطين علق على البردة وانتقدها، لكنه لم يكفر صاحبها. البردة هذيك صراع بيننا وبين الصوفية، هم يتهمون زورا بأننا نكفر البوصيري ونكفر كذا كذا، هم يمدحون النبي بردة، هم يعتبرون البردة من أجل القصائد ويعظمونها جدا. ونقول أين أنتم من الغلو فيها؟ فهل كان من جود النبي الدنيا وضرتها، ومن علوم النبي علم اللوح والقلم، هل كان ذلك؟ سبحان الله. نعم.
قال الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى في الرد على البردة: وليعلم أننا لم نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه ألفاظا شركية كصاحب البردة وأمثاله، وهذه زلات عظيمة ربما لو نبهوا عليها لا تنبهوا، ولا نسب الأموات، وقد أفضوا إلى ما قدموا، ونسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا.
شوف يا أخواني بفضل الله دائما نقرر بأن أئمة الدعوة يعزرون بالجهل، وغيرنا يقول بأن أئمة الدعوة الغصيب من أبواب لا يعذرون بالجهل إخواني. ويقول هؤلاء الذين يعذرون، طبعا أبرز خلاف بيننا وبينهم كلمة واضحة خالص. إيه الكلمة؟ إيه خلاصة الخلاف؟ أن من وقع في الشرك وقع الشرك عليه عنده بدون توافر شروط وانتفاء موانع، فلا يحتاج الأمر في الشرك إلى إقامة حجة في هذا الباب فلا يعذر بجهل. طيب إحنا ماذا يقول أهل السنة بقى؟ يقولون بأن من وقع في شرك كمن وقع في كفر، من قال شركا كمن قال كفر، فإنه لا ينزل عليه الحكم إلا إذا قامت الحجة عليه، لابد من توفر شروط وانتفاء. مش ده صح؟ يعني إذن هم يكفروا قبل التنبيه ولا بعد التنبيه؟ خلي بالك، لخص المسألة. المشكلة بيننا وبينهم إيه؟ يحكم قبل التنبيه، صح؟ وأهل السنة يحكمون بعد التنبيه. كلام جميل. يحكم قبل التنبيه، يحكم بعد التنبيه، في كلمتين زي بعض، يحكم وفي التنبيه، الخلاف فين؟ قبل ولا بعد؟ يبقى البحث في كلام علماءنا عن ايه؟ قبل ولا بعد؟ صح؟ صح؟ اقرأ يا أحمد، اقرأ يا أحمد.
قال: وليعلم أننا لم نجترئ على تكفير من وجدنا في كلامه ألفاظا شركية كصاحب البردة وأمثاله، وهذه زلات عظيمة ربما لو نبهوا عليها لا تنبهوا.
لو نبهوا لا تنبهوا. وعليه يبقى لا نكفر إلا بعد التنبيه. إنما لو أنا لا أعجب الجهل ما يعنينيش بقى التنبيه. طب كويس، قبل وبعد. هات لي أحمد كده كشف الشبهات. ابن عبد الوهاب بيقول إيه عندك ابن عبد الوهاب في قصة ذات أنواط؟ لو فعلوا ذلك بعدما نبهوا. فلو أن من قال اجعلنا إلها كما لهم إلها وكذا، لو أن هؤلاء فعلوا بعدما نبهوا لكفوا. وكذلك أصحاب موسى يقول في أهل ذات أنواط، لو فعلوا ذلك بعدما نبهوا لكفروا، وكذلك أصحاب إيه؟ موسى لو فعلوا ذلك بعدما نبهوا إيه؟ لكفروا. يبقى بعدما نبهوا، بعد، قبل ولا بعد، هي كلمة واحدة بس، هي كلمة واحدة الخلاف يا سمير، هي كلمة واحدة. نكفر ثم ننبه، ولا ننبه ثم نكفر؟ نبحث نشوف بقى كلام العلماء بيقولوا ايه. ادى ابو بطين بيقول ايه؟ ها، نكفر ثم ننبه، ولا ننبه ثم نكفر؟ تكفير قبل التنبيه ولا تكفير بعد التنبيه؟ طيب هات يا ابن كشف الشبهات، سمع اخوانك يا ابن، سمع. ها،
قال رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: وكذلك لا خلاف ان الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا.
بعد نهيه، بعد التنبيه، ها،
وهذا هو المطلوب.
ها،
ولكن هذه القصة تفيد. طيب، أن المسلم
تفيد بقى، يؤخذ من قصة ذات أنواط إيه؟ تفيد إيه بقى؟ ها،
أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنه.
أنواع من الشرك الأكبر، ها،
لا يدري عنه.
لا يدري عن إيه؟ يعني جاه، ها،
فتفيد. قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري،
كلام كفر، ها،
وهو لا يدري
يعني جاه،
فنبه
على
ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر.
يبقى التنبيه الأول، يبقى التنبيه قبل ايه؟ التكفير، وليس التكفير قبل. يبقى الذين لا يعذرهم بالجهل بيقولوا نكفر قبل التنبيه ولا ننبه قبل التكفير، هي اصلا ثمره العذر بالجهل وعدمه، هو ده المساله دي بس فقط. خلاص ابحث بقى عن المساله دي. ادى امام الدعوه ابن عبد الوهاب في رسالته الى الشريف: وان قتل وكفر من عبد الصنم التي عند قبر الجنه وقبر احمد لجهلهم وعدم النبي. وقال في موطن اخر: وانما نكفر من عارف دين الرسول ثم عاد. وقال في عقيدته اللي هي رسالته الى القسيم يقول لما قيل له انت كنت كافر بسوء وكذا قال: سبحانك هذا بهتان بهتان عظيم. وفي كتاب يجي 500 صفحه او قرابه 500 صفحه للشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن اللي هو مصباح الضلال في تبريد شيخ الاسلام من مناسب كذا كذا، ذكر كل هذه الاشياء. ائمه الدعوه وعلى رسول ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه يعذرون بالجهل الا ما كان من اسحاق، رساله الاسحاق عشان لو شفتوها اثبات تكفير معين لم يفهم مراد شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب في هذا، فلهذا قال هو يكفر. طيب وبعدين؟ قالت نكفره، لكن 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 لا يعذب حتى يمتحن يوم القيامة. يعني هيمتحن يوم القيامة، وهذا من أعجب العجاب. ليه من أعجب العجاب؟ لأن اعتبر الجهل في الآخرة فقال يمتحن، ولم يعتبر الجهل في الدنيا فنقلها من وصف الإسلام الثابت أو يقين إلى وصف الكفر، ولم تتوفر شروط تنتفي الموانع. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فمن عرف هذه المسألة وعرف البردة، ومن فتن بها عرف غربة الإسلام، وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، بل هم الذين بدأونا بالتكفير والقتال.
هم الذين، ده اعتراف ابن عبد الوهاب اهو، هم الذين بدأونا بالإيه؟ بالتكفير والقتال. يقول هنا في الحاشية، وهذه نفثة مصدور من الشيخ الإمام رحمه الله، بثاه هنا مبينا سبب العداوة لهم من خصومه، وأن ليس بسبب تكفير وقتاله لهم، لأنهم هم الذين بدأوا بتكفير وقتاله، ثم بين أن السبب لعادتهم له هو إنكاره عليهم أن يدعو مع الله أحدا، وتوسلهم بغير الله، ودعوتهم أن لا يستجيب له بشيء، وحين أنكر عليهم ذلك كفروا وقتلوا. يبقى إذن نقموا على ابن عبد الوهاب، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هو ابن عبد الوهاب قال إيه؟ قال ما قالت الرسل: اعبدوا الله ما لكم من غيره. دعاء اجعلوا لله، نذر لله، ذبح لله، وماذا قال ابن عباب غير الموجود في القرآن؟ طيب النبي كان يحارب أبا جهل الذي يعترف بالقرآن، لكن ابن عباب يحارب مين؟ بيحارب من يؤمن بالقرآن ويؤمن بالرسول، لكنه لا يطبق ما جاء في القرآن وعلى لسان الرسول. حرب يا إخواني، حرب. الشيعة دلوقتي لغاية النهاردة، يا عبد الرحمن يا علي، علي حماس كانوا بيستعينوا بالشيعة؟ مش حماس أبو عبيدة كان بيشكر حسن نصر الله اللي هو مقتل المسلمين في سوريا والعراق، وكان أبو عبيدة بيثنى على الحوثيين الشيعة ويقول إخوان الصدق، وحماس بتقول إحنا الابن الروحي للخمين. عارفين يا ولادي الخمين بيقول إيه؟ بيقول نحن أئمتنا بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. عندهم الإمامية الأئمة الاثنى عشر بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومع ذلك حماس بتقول احنا الابن الروحي الخمي ده. خلاص بيكفروا الصحابة إلا النفر القليل. الشيعة دول خميني ده الموجود ده وحسن نصر الله والحسين بيكفروا الشيء، بيكفروا الصحابة إلا النفر القليل. يا ولادي ما بيؤمنوش بالقرآن هذا اللي احنا القرآن اللي احنا بنقرأه ده مصحف عثمان، انما هو عندهم مصحف فاطمة بيؤمنوا، بس هو مع المهدي بتاعهم اللي هو الإمام المخفي عندهم ده، لسه ما طلعش، ما بيطلع في آخر الزمان هيبقى معاه مصحف فاطمة اللي هو يبلغ ثلاثة أضعاف ايه؟ ثلاثة أضعاف هذا المصحف. طب ماذا تقول حماس في دول بقى؟ البطل الشهيد السيد الشهيد حسن نصر الله، وبيقولوا على الحسين إخوان الصدق. لما احنا قلنا الكلام ده وقلنا ان حماس دي حركه ضاله منحرفه، هم بقى بيقولوا حماس دي حركه سنيه وبيأيدوه، فلماذا لا يحاربوننا؟ يبقى احذر هشام الديري اللي بيحذر من مين؟ من حماس. لكن لو احنا ايدنا حماس وايدنا الاخوان وأيدنا هؤلاء جميعا، هيقولون لك اذهب فاحضر لهشام بيلي ولا تترك له درسا. هذا واضح يا أولاد، واضح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بل عند قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الآية. فهذا بعض المعاني في قوله مالك يوم الدين بإجماع المفسرين كلهم، وقد فسرها الله سبحانه وتعالى في سورة إذا السماء انفطرت كما قدمت لك. وعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شو هذه الكلمة أخوان الحية؟ واعلم،
واعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل.
الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل،
وبضدها تتبين الأشياء.
إذن لابد من العلم بالباطل بجوار العلم بإخوان بالحق، لازم. وفيه رد على من يقول اعلم الحق وانشغل به ولا تشغل بالك بمعرفة الباطل، فإنك إذا عرفت الحق ودعوت إليه عرف الناس الباطل. ما شاء الله، يعني لو عرفنا الناس التوحيد عرفوا الشرك، لو عرفنا الناس السنة عرفوا البدعة وحدهم، إذا كان مع تعريف القرآن للحق والباطل وتعريف السنة للحق والباطل وتعريف السلف للحق والباطل وتعريف العلماء للحق والباطل لم يتبين لأكثر الخلق الحق من الباطل، فكيف لو اقتصر على تعريف الحق فقط؟ كيف لو؟ إذا كان مع المعرفة دي كلها في القرآن والسنة، الله فصل سبيل المجرمين يا شباب في القرآن كما فصل سبيل المؤمنين، فقال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين. بل في سورة الفاتحة اللي احنا بنشرحها الآن، اقرأ: اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم فقط ولا ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الله بيان الحق ولا ايه؟ والباطل، والقرآن كله بيان الحق والباطل. فمن الذي قال نعرف الحق ولا نعرف الباطل؟ ولهذا ماذا قال حذيفة كما في الصحيح: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. نعم. يبقى لازم نعرف الفرق والجماعات والطوائف والأفكار المنحرفة الفاسدة حتى نتقيها ونحذر منها. حاضر، لسه جديد، ماشي، ما فيش مشكلة. ملعقة واحدة الصبح 5 سنت، ما فيش مشكلة يا شيخ شو، مش عاملك عملية عاشور؟ انت لسه جاي النهارده، اديله ملعقة صغيرة بس قبل الايه، بس وخلاص، هتاخد الحق والباطل بس بايه؟ بالقدر اللي تناسب معك. هتحضر بكرة تاني؟ هتحضر بعد كده؟ هتحضر كده كده؟ انت جاي جديد زي علي كده وعبد الرحمن جايين جدد، واحمد جاي جديد، خلاص عرفوا الان ايه يا احمد يا كده. اوعى تنتمي الجماعه ابدا، لا صوفيه ولا اشاعره ولا اخوان ولا اي جماعه من الجماعات، لان النبي قال: وستفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعه. يبقى يا شباب مالناش دعوه تبع الجماعات ولا ننتمي تبع افكار، احنا تبع ايه؟ الكتاب والسنه بفهم الصحابه وفهم العلماء. انما اوعى تنتمي الجماعه، لانه هيكون سقفك شيخ الجماعه. احنا عايزين سقفنا مين؟ النبي والصحابه. كده هو فهم المراد وحصن نفسه. لو قابله اخوانه يعرف انه منحرف، لو قابله تبليغ يعرف انه منحرف، لو قابله واحد من داعش هيعرف انه منحرف. ليه؟ احنا مش تبع جماعات ولا احزاب. تعال سجل يا ابني معانا. طيب الان هتقول له ما فيش خروج على السلطان. طب لو واحد قال له تعال ننزل الميدان اركب معانا الاتوبيس عشان نروح ميدان رابعه ولا ميدان النهضه، يقول لا ما فيش خروج على السلطان. يعني احمد بكلمه فبقول له: يا احمد في المشايخ دول نزلوا صورة؟ قال: لا مفيش خروج على السلطان. الكلمة اللي عند احمد دي سمعها منكم، انت سامع منين يا احمد؟ سامع مفيش خروج على السلطان، اكيد مفيش خروج على السلطان، سامعها منين؟ مين اللي عرفها لك؟ واحد عرفها له. لكن انا اعرفه بقى ما جاء في شفاء في الكافية الشافية لابن القيم، هعرفه. لا، دي بياخد واحدة واحدة. فانت جاي لأول مرة ما فيش إشكالية، تأخذ ماذا؟ تأخذ المفهوم العام الذي يقيك لعلي لا ألقاك بعد موقفي هذا. يبقى أنا أعطيك حصانة عامة، احذر يا ابني ما يخالف التوحيد من صوفية وقبورية ودعاء أموات، واحذر يا ابني ما يخالف السنة من أحزاب ومن طوائف ومن كذا، يكفي. يبقى نعطي الحق لكن بغض. شوف يا عاشور يا حبيبي، الصغار أيام النبي أهو صغار، صغار. ماذا أعطاهم النبي أولا؟ الإيمان قبل القرآن. جندب يقول تعلمنا الإيمان قبل القرآن، يعني ما يجب اعتقاده الإيمان به، ثم تعلمنا القرآن فازددنا بإيمان. إنما بقى الشبهة اللي هي بقولك أصلاً جاي وأصلاً أول وأصلاً لسه طالب مبتدئ وأصلاً، أما أجي أعلمك العلم الجرح والتعديل يبقى أنت عايز مدة، لكن أنا بعلمك دلوقتي المعروف والمنكر، بعرفك السنة والبدعة، بعرفك التوحيد والشرك، بعرفك الحاجات اللي هي في كلمات مختصرة تفهمها أنت، يبقى بعطيك بالقدر تفهمه أنت. وبعطيك إيه بقى؟ ما بدرسكش باب الذبائح والصيد، أنت جاي النهاردة بدرسك باب الذبائح والصيد، جاي النهاردة بدرسك ملحد الإعراب، أنت جاي النهاردة بدرسك التوحيد والسنة، التوحيد والشرك والسنة والبدعة، بحضرك تحضير عام. أنت دلوقتي جاي أنا حاليا وأنا على الطريق بسألك هو طريق كذا فين؟ فتقول إيه؟ منه، بس خلي بالك في لفة شوية هتنزل، مش مشكلة، امشي مع الطريق وارجع تاني عشان ما تهش. جزاك الله خير، ولا جبنا الخريطة وقعدنا وشرحنا، انت اعطيتني كلمة اقدر بها اطلع على ايه الطريق الصحيح باختصار، باختصار. نعم.
قال الإمام البزيد رحمه الله تعالى: فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وساعة بعد سنة.
اسمع يا ابن اسكت يا الله، هو ابن عبد الوهاب مش بالسطر كده ولا بالصفحة. الله أكبر، الله أكبر، والله كلمة حية، الله أكبر. شوف، فتأمل ما ذكرت لك، أنا ابن عبد الوهاب، تأمل أيها القارئ ما ذكرته لك ليس مرة ولا مرتين، وإنما ما ذكرته لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة وسنة بعد سنة. فهي قضيتي التي أعيش لها، هي قضيتي التي أخدمها كل نفس من الأنفاس. ولو أن ابن عبد الوهاب بدأ بقبل الساعة لكنه خشي الملل، وإلا هو فقد فتأمل ما ذكرت لك نفسا بعد نفس وثانية بعد ثانية ودقيقة بعد دقيقة وساعة بعد ساعة. يا سلام يا سلام. يبقى التكرار ايه يا اخوان؟ ها التكرار ايه؟ سبيل اهل السنة. القضايا الكبار تحتاج الاكثار، تحتاج الاكثار. فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك محمد فتحشر معهما ولا تصد عن ولا تصد عن الحق فتصد عن الحوض يوم الدين. الله أكبر. دي هسمعها لكم الصبح، انت عارف من الصباح إن شاء الله أحيانا الله أول حاجة سمعها لكم، والحفظ إجباري وكلكم هتسمعوه بدون استثناء واحد. شوفوها، اقعد ما تنامش احفظها، هم صدغين، هم صدغين. ايه الكلام الجميل ده؟ ما الروعه هذه؟ سبحان الله يا الله، والله كلمات تخلع القلوب، والله كلمات تصغر الوحد امام نفسه، والله كلمات تجعلك تدعو الخليقه كلها ولا تمل، تجعلك ترد على العطالين البطالين المميعين الذين يقلق مضاجعهم كثرة التذكير بالحق. والشيخ ما عندوش الا كده، وانت ما عندكوش غير هذا. شوف، احنا بنقال لنا ما عندكوش غير هذا، والشباب بيتقابلوا في الطرقات، اوعوا تحضروا اوعوا تسمعوا للنهار. سبحان الله يا عم. فشوف، انظر ابن عبد الوهاب، انظر، فتذكر ما ذكرته لك ساعة بعد ساعة، تأمل، ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة لعلك ايه. شوف، أن تعرف ملة أبيك إبراهيم الله أكبر ودين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أصلا هي دعوة ابن عبد الوهاب ملخصها تمييز دين محمد عن دين أبي جهل. دين أبي جهل مدد يا دين محمد يا الله، بس هذا هو. ومع وضوح القضية إلا أن أكثر الخلق كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فتحشر معهما. مع مين؟ مع إبراهيم محمد. فإذا المرأة مع من إيه؟ طب إذا ما عرفت دين إبراهيم ودين محمد تحشر مع مين؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأبي جهل وأبي لهب. مش فقط أبو لهب اللي هيكون فيه. تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، من كان على شاكلته. لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك محمد فتحشر معه. شوف بقى الكلام الجميل، ولا تصد عن الحق فتصد عن الحوض. ايه الكلام الجميل ده يا ولاد؟ حد مصدق ان احنا قاعدين والكلام ده؟ ناس مفكره ان احنا قاعدين ها ما عندناش الايه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، اما محمد حسان كذا، واما شوف اخوان الكلام الجميل هذا. هذا الكلام يا ولاد يا احمد ده ابن عبد الوهاب، هذا محمد بن عبد بالحرب الان بيحارب. هيقابلك ناس يقول لك اوعى تكون وهابي. تعرف انت لو قلت له ما تروحش للحسين يقول لك انت بقيت وهابي. لحسن يكون عيل، لحسن يكون واحد عندك وهابي قال لك ابعد عن كذا كذا. ولا تصد عن الحق فتصد عن الحوض، لانه لا يشرب من الحوض الا صاحب الحق، انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك. لا يزالون مرتدين عن الاسلام، لازم مرتدين منذ فارقته، فاقول سحقا سحقا. فمن شرب من سنته شرب من يده، ومن ارتوى بكؤوس الحق والمعرفة ارتوى بكؤوس الحوض الذي هو أحلى من العسل وأصفى من. يا الله يا أخواني. ومن اتسع صدره للحق شرب من هذا الحوض الذي طوله شهر وعرضه شهر. فإن أردت شفاعته، إن أردت الشرب من حوضه، إذا أردت مرورا على الصراط كالبرق كالريح، إذا أردت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، إذا أردت هذا كله فعليك بالسنة وعليك بالتوحيد. ألا فليسب من سب، ألا فليقتل، ولست أبالي حين أقتل على أي جنب كان في الله، ماذا عسى أن يصطع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيث إن سجني وإن نفي وإن قتلي. يا الله. فلا تصد عن الحق فتصد عن الحوض، فلا تصد عن الحق فتصد. والجداء من جنس العمل. هكذا ابن كثير كده في الذي يبتعد عن السنة وكذا، وأن الشرب من الحوض مربوط بذلك. نعم واضح إخواني. يبقى كل هذا شوف ابن عبد الوهاب ساعة بعد ساعة وشهرا بعد شهر ويوما بعد يوم وسنة بعد سنة حتى تقر عند الناس إيه من ربكم من ذيكم من أبيكم. إحنا الآن يا إخواني بنشوف دولة من 1115 ولد ابن عبد الوهاب، 1206 مات ابن عبد الوهاب. كم سنة يا شباب؟ 92 سنة عاش ابن عبد الوهاب مجاهد، ذكر الناس بالتوحيد، وقد كان في غربة شديدة، كانت الجزيرة مليئة بالقبور والأموات ودعائهم، وهو رجل وأيده الله بن سعود. فلما كانت تذكر بهذه كثرة ايه اللي حصل؟ 1206 ل 1446 يبقى كام؟ ميتين وإيه؟ واربعين. ميتين واربعين. شيل الست يبقى عندك ميتين واربعين سنة. ميتين واربعين سنة بلد ما فيش ليس يوجد فيها رجل يقول والنبي اعطيه. ليس فيها رجل يقول مدد يا فلان يا علام. تخيل بركة مين؟ بركة التذكير يوم ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة. نحن على السنة اليوم في الأسماء والصفات وكلام الله. بركة من؟ بركة إمام سجن وضرب وسحل وعذب أحمد بن حنبل وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق فتركت بصمة. ذهب المأمون بشره وهلك المعتصم بشره وهلك الواثق بشره وهم ملوك وبقي أحمد بسنته. ضع أيها السلفي السني بذرة الخير ولا تبالي فإنك لا تدري متى تنبت وتخرج غرسها الذي ينفع الله به. لقد وضع الغلام كلمة ربي وربك الله. إنك لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تصلبني ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. ولم يتفطن الملك إلى كلمة السر فإن مملكته فاعتقد أنه الرب. ولم يتفطن إلى كلمة السر رب الغلام أي هناك رب به قدرت أن تقتله وأذن الله أن تقتله. لذا لما قتل الغلام صاح الناس جميعا آمنا برب. العجيب بقى مش آمنا برب الغلام يا شباب وفقط، العجيب أن فورا أضربت النيران وخدت الأخاديد. عمر تربية هؤلاء كم سنة؟ يعني عمر تربيتهم كام؟ انت الان اخ بقالك 20 سنة مربي حدك ومتلخلخ. لو جاب لك واحد مقطع طلعك منه، ولو واحد ضغط عليك شوية طلعك منه، ولو واحد اغرق بشوية فلوس وحزبي اشتغل معاه اصلا عايز اجوز البنت. انما ده فورا خدت الاخديد وضربت النيران ومع ذلك ثبت ولم يرجع. ولم يرجع. واضح اخواني؟ يبقى لنتخذ من الآن منهجية نزكي الناس بالحق ثانية بعد ثانية ودقيقة بعد دقيقة وساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة ولا نمل حتى يدركنا الموت ونحن على ذلك. كان ابن عون عند موته يقول، عند موته يقول آخر كلمة نطق بها السنة السنة. الله أكبر. السنة السنة حتى فارقت روحه جسده. أتظنون هذا عند الله يكون معذبا؟ الله أكبر. أكرم الخلق على الخالق بعد الأنبياء وراث الأنبياء، ولن تكون وريثا للنبي إلا بالتوحيد والسنة. أدب مع عبد الوهاب. لماذا نحبه؟ لماذا نحب مع عبد الوهاب الذي قضى حياته؟ ولا تصد عن الحق فتصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صد عن طريقهما. ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عنه من زل عن صراطهما المستقيم في الدنيا. فعليك بإدامة دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مع حضور قلب وخوف تضرع. والناس على الصراط يمرون بأعمالهم لا بمهاراتهم. أي مهارة يقدر صاحبها أن يمر بها على صراط هو أحد من السيف وأدق من الشعر؟ أي مهارة هذه؟ مع ذلك مع أنه أحد من السيف وأدق من الشعر إلا أن عليه خطاطيف وكلاليب يخطفون، ومع هذا مزلة أقدام مزلة مضحضة. كيف تسير عليه؟ بعملك. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورا واغفر لنا. أعظم شيء التوحيد والسنة، أعظم نعمة التوحيد والسنة، أعظم نعمة أن تكون من دعاة التوحيد والسنة، تصحح هذا وتقضي هذا وتذاكر وتنمي نفسك. اوعى تقول أنا بقيت على، لا، أنت أو إبراهيم إمام الحنفاء. إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني أراد إبراهيم أن ينتقل من علم يقين إلى عين يقين. يبقى أنا هشام بقى دلوقتي بدرس صحيح، كفاية بقى نام يا هشام ولا تذاكر. لا، لنا أذاكر وأطلب مزيد استدلال، فكلما ازددت استدلالا ازددت. بالله عليك أنت قبل الرسالة دي زي بعد الرسالة؟ أقول لك على حاجة، أنت قبل السطر ده زي بعد السطر ده؟ يبقى احنا محتاجين يا جماعة، يبقى احنا محتاجين. يبقى لا تمل، لا تمل، فالإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. وإذا كان إبراهيم يقول رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن. إذا كان الصديق احتاج إلى التنبيه، يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدمي. الصديق الذي ما زل يوما ولا تلكأ يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وإذا بالنبي يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله معنا. وإذا كان أصحاب موسى الخلص لما رأوا فرعون قالوا إنا لمدركون، فإذا بالنبي يقول كلا إنما يا رب سيهدين. إذا نحن بيننا وبين الصديق، بيننا وبين ابن تيمية، بيننا وبين العواب ما يحتاج أن نبذل جهود. يبقى أنا الآن على القمة، أنا مش على القمة، أنا محتاج إلى مزيد. يقوى به إيماني ويثبت به استقامتي. أنا أحتاج إلى زاد حتى أبلغ الدعوة، زاد أواجه الناس، زاد أعرف كيف أواجه الناس. من أجل هذا إحنا قلنا العبرة بالإيه إخواني، بالعدد ولا بالحجج؟ بالحجج. ومن هنا وصف أهل السنة أهل البدع بإيه؟ قالوا إنهم أصحاب خطب وليسوا أصحاب حجج. تعرف كل المشايخ اللي زلوا دول، كل المشايخ اللي ضلوا دول، السبب إيه؟ أنهم أصحاب خطب، مواعظ، ألسنة، وليسوا أصحاب حجج. نشروا إيه في الناس؟ نشروا إيه في الناس؟ دحوني مات شرح إيه للناس في السنة؟ حسان عايش بقاله كم سنة شرح إيه في السنة؟ يعقوب شرح إيه في السنة؟ شرح إيه؟ ما الذي شرح؟ ما الذي ربطوا به الأمة وطبقوه في الأمة؟ إنما نزلوا بهم إلى ميادين وخرجوا به على السلاطين وكونوا به الأحزاب التي مزقت المسلمين ومدحوا به أهل الفساد والضلال المبين وفتنوا شباب المسلمين الذين اضطروا بهم. الناس دي يا أخواني، الناس دول حسان دول، الناس دي قامت الحجة عليهم، الناس دي الله عز وجل أعطاهم نعما ما شكروها. يا أخواني شوف احنا قاعدين كام وجايين منين وانتم منين. خلاص يا أخواني، الناس دول ما كانتش الشوارع تاخدهم، الشوارع مقفولة، الأدوار، الناس دي ما بيجوش مساجد زي دي اخواني. الناس دي انتوا شايفينهم، الناس دي كان الواحد عشان يطلع من المسجد يعمل حيلة احيانا وقت صلاة العشاء ان الامام يقيم الصلاة عشان كله يدخل في الصلاة، يوم يهرب ويطلع لان ما يقدرش يسلم على الناس دي كلها. الناس دي كان احيانا احدهم بيتنكسر يده يا اخواني. الناس دي كلها على مدار عشرات السنين، ومع ذلك كان العدد ده كله في نهاية وقود الميادين، وقود الميادين يا أخوان في النهاية. نعم. قال أما قوله،
كان ابن القيم
قال أما قوله،
نعم
كان
ابن القيم في الحوض والسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أن ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا.
الله أكبر. له صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، ها،
حوض في الدنيا وهو سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودهم الملائكة عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها، فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا، وإن الرجل لا يلقى الرجل فيقول يا فلان أشربت؟ فيقول نعم والله، فيقول لكني والله ما شربت وعطشاه.
الله أكبر، وعطشاه يا الله. لأنك لو كنت تعرفه في الدنيا لعرفت أنه كان يشرب ولا يمل من سنته ويزداد بها يقينا وثباتا، وأما أنت فكنت الصد عن ذلك. من اللي بلغ في المسجد إلا أنت؟ من اللي كان يشربهم إلا أنت؟ أحد إخوانكم الآن هو عشان يفتح مسجد لسه 400 شكوى ولا هو 40 شكوى ولا كم يا ابني؟ ها؟ ناخد بالأقل 40 شكوى عشان ما يفتحش مسجد. 40 شكوى منين بقى؟ من اللي بيبيع طماطم وخيار، من حوام في الشوارع والطرقات. فأنت يا 40 شكوى جاي يوم القيامة تقول أنا ما شربتش أنا عطشان وعطشان، ما ظلمك الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كم من الناس حاقد حانق على السنة لا يريد سماعها، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم. توحيد 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 توحيد، منهج جمعتوا المنهج دول، الجماعة اللي يقول لك فلان على السنة وفلان مش على السنة. يا الله، كلمة سنة تقذف المضاجع، كلمة منهج تقذف المضاجع. اي والله يا اخواني، اي والله، اي والله يا اخواني، يا اخواني، احد اخوانكم في المدينة الجامعية فالولد جايب له كتاب ياسر برهامي المنة، فالاخ جاب له كتاب اصول السنة بيدهوله لمحمد، قال انا معاك كتاب اصول السنة خدوا هذا. قالوا طب انا اقول للشيخ كده اشاور الشيخ بتاعه يعني هو، فراح يدهول قالوا ده في اخ معايا في المدينة ادالي كده، قالوا يبقى ده مدخلي. طب ده مش كتاب ربيع ابن هادي، ده كتاب اصول السنة الامام احمد، يبقى ده مدخلي، يبقى ده مدخلي على طول. فالله المستعان يا اخوان. نعم، وعطشا. نعم.
قال فريد أيها الظمآن والورد ممكن، فإن لم ترد فاعلم بأنك هلك، وإن لم يكن رضوان يسقيك شربة فسيسقيقها إذ أنت ظمآن مالك، وإن لم ترد في هذه الدنيا فإن لم ترد في هذه الدنيا.
طبعا مالك هذا خازن النائر اللي هو ورد اسمه في القرآن مالك ليقضي عنه، أما رضوان هذا مشهور، مشهور أن خازن جانا رضوان، لكن هذا يحتاج إلى دليل، لا أعلم في ذلك دليلا يصح. نعم. أما مالك، نعم نعم.
قال فإن لم ترد في هذه الدار حوضه.
وأما قوله إياك نعبد،
قال وأما قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، وقدم المفعول وهو وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، فالأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول والقوة.
شوف، إياك نعبد، إياك نعبد تبرؤ من الشرك، وتقديم المفعول يدل على الحصر، إياك أنت لا سواك نعبد، بخلاف نعبد إياك أو نعبدك، إياك نعبد أنت نعبد، فالتقديم هذا يدل على الحصر والقصر، وأن العبادة لله وحده. فهنا إياك نعبد تبرؤ من ماذا؟ من الشرك، وإياك نستعين تبرؤ من الحول، أي لا أوحدك إلا بإعانتك. ومن هنا في الأذان يا إخواني، إذا أذن المؤذن ماذا نقول نحن؟ نقول مثل ما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لكن لما يأتي بحي على الصلاة ماذا نقول؟ حي على الصلاة نقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دليل على إيه؟ على أنه لما طلب مني العبادة فلن أقوى عليها إلا بالإعانة. طب واحد يقول طيب أنا في المسجد قاعد مش محتاج بقى لحول ولا قوة إلا بالله، مين اللي قالك كده؟ قد تكون في المسجد ولا تصلي سنة وكذا، قد تكون في المسجد وتلاتك في تكبيرة الحرام، قد تكون في المسجد وتصلي وتدرك تكبيرة الحرام، لكنك لا تؤدي صلاة كاملة بالخشوع. فلا تستطيع أن تؤدي الصلاة التي وصفها الله في القرآن قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون إلا بأعانة الله سبحانه وتعالى. يبقى لا غنى لنا عن الله، ولهذا جاء في القرآن كثيرا إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه، فإن تولى فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقال عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى لابد من المقامين، ولهذا جاء الكتاب إيه؟ مدارك السالكين في منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فمنازل السائرين إلى الله محصورة بين إيه؟ إياك نعبد وهي التبرؤ من الشرك، وإياك نستعين وهي التبرؤ من الحول. اوعى تفكروا ان انت كده عمال انت على السنه وجاي من بيله عشان تحضر في محافظه 4 ساعات 5 ساعات، ولا رايح اقصى المعمور عشان تحضر مش عارف ايه او اقصى بلدك او كذا. اوعى تفكر انك انت ما تقضي ساعات، اوعى تفكر ما تنام في المساجد عشان تحضر دروس علم، اوعى تفكر ان ده كله بذكائك، واوعى تفكر ده كله بمهاراتك. هذا باعانه الله، ولولا أن أعانك الله ووفقك الله مكان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وأعظم باب يلجأ العبد منه إلى ربه باب إيه؟ الإفلاس. الإفلاس الإفلاس الإفلاس. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقولوا نعم. إياك نعبد.
من؟ نعم صحيح.
قال فقوله
إذن في حديث. نعم.
فقوله إياك نعبد أي إياك نوحد، ومعناه أنك تعاهد ربك أنك لا تشرك به في عبادته أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرهما، كما قال للصحابة: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فتأمن هذه الآية واعرف ما ذكرت لك من في الربوبية أنها التي نسبت إلى تاج محمد بن شمسان. فإذا كان الصحابة لو يفعلونها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم، فكيف بمن فعل لها مع تاج أمثاله؟
انتبهتم؟ فإذا كان الصحابة لو يفعلونها يأتون بشرك أو كذا، لو فعلونها مع الرسل أي لو أشركوا بالرسل كفروا بعد إسلامه، كيف من فعلها مع تاج وكذا؟ بل نقول: بل ولو فعلها الرسل مع أنهم معصومون من الشرك، إلا أن الله في القرآن قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، لئن أشركت لأحبطن عملك. نعم. فكيف بمن دونهم؟
وقوله: وإياك نستعين، هذا فيه أمران: أحدهما سؤال الله الإعانة وهو التوكل والتبري من الحول والقوة، وأيضا طلب الإعانة من الله كما مر أنها من نصف العبد. وأما قوله: اهدنا الصراط المستقيم، فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح.
هذا لعبد ولعبد ما سأل، فمن سأل الله لهداية الصراط المستقيم بصدق وإنابة وسعى في الأسباب، لا يسأل الله الصراط المستقيم وهو عند الصراط المغضوب عليه والضالين، لا يسأل الله الصراط المستقيم وهو لا يبذل السبيل، لا، اسأل واسعى وابحث والزم أهل الحق. نعم.
وأما قوله اهدنا الصراط المستقيم فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله، وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظيم الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه، كما من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بقوله: ويهديك صراطا مستقيما. والهداية هنا التوفيق والإرشاد، فليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة، فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم النافع والعمل الصالح على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. والصراط الطريق الواضح والمستقيم،
يبقى الهداية للصراط المستقيم تضمن العلم النافع والعمل الصالح، وذلك لأن المغضوب عليهم فقدوا العمل الصالح والعلم النافع، وإن كان عندهم علم بالمسائل لكن ليس نافعا حيث تركوا العمل به. والضالون قوم عندهم عمل ولكن ليس بصالح لأنه فقد المتابعة فلم يبنوه على علم. فالمغضوب عليهم فقدوا شرط العمل، والضالون فقدوا شرط العلم، والمنعم عليهم اجتمع لهم العلم والعمل. نعم.
قال: والصراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه، والمراد بذلك الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صراط الذي أنعم الله عليهم، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
وإذن الصراط أوصفه إيه؟ الصراط واحد غير متعدد، والصراط الثاني باطل، صراط واحد، وأن هذا صراط الصغير فتبعه ولا تتبعوا السبل، وقد رسمه النبي بيده وخط بيده، قال هذا سبيل الله، ما في سبيل ثاني. فقل الطرق إلى الله مسدودة إلى من طريقه صلى الله عليه وسلم. يبقى من أوصاف الصراط المستقيم إنه واحد، طيب اثنين واضح، طيب ثلاثة مستقيم، طيب أربعة موصل إلى المراد، طيب خمسة سلكه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم. نعم.
قال: وأنت دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم، وعليك من الفرائض أن تصدق الله أنه هو المستقيم، وكل ما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم بل معوج، وهذه أول الواجبات من هذه الآية.
النبي لما خط خطوطا عن صراط المستقيم خط خطوط بأوصافها، واحد معوج، اثنين كثيرة متعددة مش واحد بس، وده اللي يساوي، هذا يساوي ايه؟ وستفترق متى على 73 فرقة كله في النار إلى واحد، يبقى كثيرة ومعوج ومتوي. لا تذهب إلى صراط الأشعرة وصراط المعتزلة وصراط الجهمية وصراط الخوارج، كل دي سبل معوجة على جنبه على جنبتي الصراط، إنما إلزم أنا علي اليوم وأصحابي، فإن الصراط المستقيم والطريق الواضح علم وعمل. نعم.
قال: وهذه أول الواجبات من هذه الآية، واعتقاد ذلك بالقلب، وليحذر المؤمن من خدع الشيطان، وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلا، فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وأن ما خالفه باطل، فإذا جاء بما لا تهوى أنفسهم فكما قال تعالى: فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وأما قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم، فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى.
لكن هل يقتصر على اليهود والنصارى؟ قال السلف: فمن كان فيه شبه من اليهود، فمن كان فيه ضال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضال من علمائنا ففيه شبه من النصارى. فليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. نعم.
قال: وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مختص بهم.
شوفوا التبوت يا أخوان، نبه على هذا، لأن بعض الناس يحاول هروب. يلا إخواني، والله واحد الناس تقول كده في قول النبي: لعن الله اليهود النصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. قال: طيب هذا لعن اليهود والنصارى، ما هو لعن المسلمين. طيب اليهود لعنوا ليه؟ النصارى لماذا لعنوا؟ العلة اتخذوا قبور أنبياء مساجد. إذن كل من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد إذن يدخل في السبب الذي به يلعن. نعم.
قال: وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فلا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو به دائما، مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أنه يفعله هذا من ظن السوء بالله، والله أعلم. هذا آخر الفاتحة.
يعني يقول سبحان هذا الدعاء واحد واحد علمه الله، اثنين اختاره له، ثلاثة فرضه عليه أن يدعو دائما، 40 مرة، ثم بعد ذلك يكون العبرة يعني غير المغضوب عليهم الضالين، فيختص هذا باليهود والنصارى. ليس لك، إذا لم يكن لك وكان خاصا باليهود والنصارى، على ما اختاره الله، على ما علمكه الله، على ما فرضه الله إلا لأمر يحوطك. من هنا قضية السنة يا إخواني والتوحيد قضية أصول الدين كله من أجل أن تحبر التوحيد والسنة. الله اصطفى لك، اوعى تقول يوم أيام دعوني من هذا الكلام وكثرة الكلام في المخالفين والفرق والطوائف والسنة والمنهج والبدعة وفلان مبتدع وفلان سنة وفلان كذا. أنا أريد أن أقرأ القرآن وأخلو بالرحمن وأصلي بالليل والناس نيام وأصوم على شدة الظمأ بالنهار، ودعوني من هذا. أنا أريد سلامة قلبي. أنا صراحة بحضر الدروس هذه بيقصر القلب. أنا أريد ماذا؟ سلامة القلب. وألا وقد جهلت أيها القائل أن سلامة القلب ليست إلا في السلامة من الشبهات أولا والشهوات ثانية، وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولا يقين إلا بمعرفة السبيل، وأن البدعة تؤثر على قلبك. ولو كان هذا فقه مستقيما لما قاتل الصحابة الخوارج. لو كان هذا فقه مستقيما لما وضع سادات الأمة علم الجرح والتعديل. لو كان هذا فقه مستقيما لما واجه للسنة في كل مكان أعظم ما واجهه أهل البدع والأهواء. فانتبهوا بارك الله فيكم. نعم.
قال وأما قوله آمين فليست من الفاتحة ولكنها تأمين على الدعاء،
ولهذا من تركها صحت الفاتحة. من تركها لا يقال لأنها ليست من الفاتحة، لكن ترك سنة. وآمين سنة للإمام والمأموم، وفي الجهرية يجهر بها الإمام والمأموم. نعم.
قال ومعناها اللهم استجب، فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أنها من كلام الله والله أعلم.
نعم.
تمت والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تم تفسير الفاتحة بحمد الله وفضله، فله الحمد كثيرا بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبته أجمعين والتابعين آمين. اللهم آمين.
والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يجزي شيخ محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء عما بذل وقدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بهذا، ونسأله سبحانه يجعلنا وإياكم من أهل الصراط المستقيم والمنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ونسأله أن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.